والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم ألهمنا رشدنا وسددنا في القول والنية والقصد والعمل. أما بعد، أيها الإخوة، بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، تقدموا بالشكر الجزيل لإخواني في مدينة طبرجل في المكتب التعاوني على تنسيق هذه الدورة العلمية في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتي نسأل الله تعالى أن يعيننا على بيانها وفهمها وإتمامها في هذا اليوم. وهذا الكتاب له سبب في تأليفه وله ميزة أو عدة ميز يتميز فيها، ولذلك اعتنى به العلماء حفظاً ودرساً وشرحاً، فكثرت شروحه واعتنوا بحفظه وتحفيظه لطلاب العلم. وسبب تأليفه كما ذكر مصنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جاءه رجل من أهل واسط في بلاد العراق في أقصاها من هناك على الحدود مع إيران، وكان من قضاتها، وهو في عودته من الحج مر على الشام وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إني أريد أن تكتب لي عقيدة أتمسك بها أنا وأهل بيتي، ولا أريد إلا ما تكتبه أنت. فقال له الشيخ رحمه الله: إن أهل السنة قد كتبوا كتبا كثيرة في العقائد، فخذ ما شئت منها. وهو كما قال رحمه الله، فقد كتبوا في العقائد متونا كثيرة كالإمام أحمد والمزني تلميذ الشافعي وأبي عثمان الصابوني الشافعي رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم كثير، ومن آخرهم في ذلك الوقت عقيدة لمعة الاعتقاد التي كتبها ابن تيمية ابن قدامة رحمه الله، وقبله عقيدة أبي جعفر الطحاوي المعروفة بالطحاوية، وكذلك العقيدة التي كتبها الإسماعيلي، والكتابة والعقيدة التي كتبها المقدسي عبد الغني وغير ذلك. فقال: لا أريد إلا ما كتبت تكتبه أنت. فكتب له هذه العقيدة في قعدة ما بين العصر إلى المغرب، جلس وكتبها له وأملاها، وأخذها الرجل ورحل بها، ثم جعل الله لها القبول في الأرض، وانتشرت بين الطلبة وبين الناس وبين العلماء، حتى إن أهل البدع ضاقوا بها ذرعا، وحاكموا شيخ الإسلام وعملت له المحاكمات رحمه الله لأجل هذه القضية، وحبس بسببها هذه العقيدة. وبين أنه ما كتب فيها إلا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكتب شيئا برأيه. وهذه من الميز، أن ما هو مضمون هذه العقيدة هو ما أجمع عليه السلف الصالح. فهذه العقيدة كل الذي فيها هي محل إجماع للسلف الصالح، إلا في مسألة واحدة ذكر فيها الخلاف، وهي مسألة ستأتينا، مسألة التفضيل بين علي وعثمان، وأنه حصل هناك خلاف قديم، منهم من فضل علي. قال: ثم استقر أهل السنة والجماعة على تفضيل عثمان. هذه المسألة التي حكى فيها الخلاف، وجميع ما فيها من أول إلى آخرها محل إجماع، وهذه ميزة ينبغي أن تعرف. ولا يخفى عليكم أن المسائل الإجماعية لا يجوز أولاً مخالفتها، وثانياً هي محل اطمئنان للعبد أنه على صواب، لأن الإجماع هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع الذي عناه الشيخ نبه عليه في هذه الرسالة في أواخرها، وهو إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون المفضلة، ولا عبرة بالخلاف فيما بعد ذلك لو خالفهم، لأنه قد خالفهم أهل البدع، لا عبرة بخلاف أهل البدع، لأنه لا زال أهل البدع يخالفون، حتى خالفوا الصحابة، خالفوا الصحابة في مسألة الخروج ومسألة القدر ومسألة، وهم في زمن الصحابة بأواخر عهدهم. الميزة الثالثة لهذا، لولا قلنا أنها كما بيّن الشيخ في المناظرة أنها عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الميزة الثانية أنها إجماع. الميزة الثالثة أنها من كتابة شيخ الإسلام ابن تيمية بحر العلوم رحمه الله، الرجل الذي عرف تبحره في العلم، وهو ليس بمعصوم، هو بشر، لكن الكلام أن الرجل العالم المتبحر في العلم أنه يوثق به، وهو موثوق بعلمه وموثوق بنقله وأمانته، موثوق حتى على كثرة خصومه رحمه الله في زمانه من أهل البدع، إلا أنهم لم يتهموه في نقله وأمانته لما يعلمون من ذلك من صدقه. ولما ذكر رحمه الله في مناظرته وقصة مناظرة الواسطية كما في المجموع في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، لما ذكر ذلك وأنه حاكمه أهل البدع إلى الأمير الوالي، فقال لهم الأمير: إن هذا الرجل رجل حنبلي، وهو يكتب عقيدة أصحابه الحنابلة، يعني مذهب الإمام أحمد، إمام معتمد. قال: لا، أنا لم أكتب مذهب أحمد، أنا كتبت عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وعقيدة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري، وهؤلاء هي ليست عقيدة أحمد وحده. فهذه أيضا ميزة أن نعرف أن هذه عقيدة الأئمة الأربعة وعقيدة الصحابة والتابعين، فلذلك هذه من الميز التي فيها أيضا يحرص عليها العبد. ولذلك نحن نحرص إن شاء الله تعالى أننا نمر عليها في تبيان بعض جملها التي تحتاج إلى تبيان، وإلا فهي بذاتها واضحة وبينة، لكن العلم يحتاج إلى مدارسة وتكرار والمرور عليه والبيان لما قد ينبو عن الأذهان، لأن فيه من العبارات التي اصطلح عليها أهل العلم أن يعبروا بها تحتاج إلى توضيح حتى لا تفهم خطأ. بسم الله، سم أقام من أول الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام في كتاب العقيدة الواسطية، قال المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم هذه افتتاحية افتتحها بالبسملة والحمدلة والشهادة، افتتاحها بالبسملة على ما افتتح الله كتابه في وسوره سور القرآن بالبسملة، فالقرآن مفتتح بسورة الفاتحة وأولها آية البسملة، وأول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه التي يكتبها إلى الملوك يفتتحها بالبسملة، وهكذا سنة الأنبياء كما في سورة النمل عن سليمان عليه السلام: ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه سنة إلهية نبوية، والسنة بمعنى الطريق والمسلك الذي يسلك، ولذلك جرى أهل العلم على ذلك. ثم بالحمدلة، ثنى بالحمدلة بعد المسملة كما في سورة الفاتحة مفتتحة بالبسملة والحمدلة، الحمد لله رب العالمين، الحمد وهو الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله بمحاسنه عز وجل وجلائل نعمه. وقال لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى في العلم ودين الحق في العمل، لأن الهدى دين الحق والهدى الهدى بالعلم والهداية، فكل دينه هدى، ودين الحق أي عمل الحق، لأن الدين هو التدين والتعبد، فهو عمل حق ليس فيه باطل. ثم قال ليظهره على الدين كله، أي جميع الأديان هذا الدين ظاهر عليها ومهيمن عليها بالحجة والبيان، بالحجة والبيان وبالجهاد، فهذا الدين أظهره الله عز وجل كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيظهره عز وجل بالدلائل والبراهين والآيات العلمية والعملية، ولذلك لا زال أهل الإسلام وعلماء الإسلام لا زالوا ظاهرين على غيرهم في حججهم وبيناتهم، ولذلك لا أهل الشبهات لا يقومون في وجه أهل الحقائق من أهل الإسلام. وكفى بالله شهيدا، أي شهد بذلك وكفى به شهيدا، وشهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ببيان دينه وبيان حججه وتأييده بالحجج، سواء بالحجج في وقته صلى الله عليه وسلم والمعجزات، وكذلك فيما بعد ذلك، فدينه لا يزال ظاهرا، وهذه شهادة من الله، لأنه يظهره ويؤيده وينصر دينه وينصر حزبه وينصر العلم وينصر كتابه، فهذه شهادة من الله أنه دينه حق، لأن الله يخذل المبطلين وينصر المحقين. فشهادته عليكم السلام، فشهادته له صلى الله عليه وسلم ولدينه بالنصرة والتأييد دليل على هذه الشهادة. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا، إقرارا يعني أقر بهذه الشهادة وأوحده، فهي شهادة إقرار بأنه الإله الحق عز وجل، ويوحده ويفرده بالإلهية بالإلهية، وأنه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هو عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة أيضًا. والشهادة له عز وجل بالإلهية بأنه لا معبود إلا هو، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة بأنه رسول حق وأنه مرسل من عند الله، وهذه الشهادة تتضمن تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلو أن شخصا يقول أشهد أنه رسول الله ولا يصدقه فهو كاذب، ولو أنه قال أشهد أنه رسول الله ويصدقه ولكن لا يتبعه فهو كاذب غير مؤمن، لأنه لا بد من اتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هم إن تولوا عن طاعته وطاعة رسوله فهم كافرون، لا بد منها. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إن جاء يقول أنا أطيعه وأصدقه ولكنني أتعبد لله بأي شرع وبأي اعتقاد وبأي محدثة وبأي ما نقول، هذا ليس اتباعا له وهذا ليس إيمانا به، لأنه تشريع معه واعتقاد أنه يشرع له أن يتعبد بما شاء ولا بد من طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا أو في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته، مردود، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الكافرين. ثم قال: عبده ورسوله. نعم، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا كما في صحيح مسلم، ووصفه الله بهذه الصفات العبودية بأشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما وعرج به ومعراجه، بلغ في المعراج مقاما لم يبلغه أحد قبله صلى الله عليه وسلم، بلغ ما لم يبلغه جبريل والملائكة المقربون، ومع ذلك وصفه الله بالعبودية في هذا المقام، ووصفه بالعبودية في تنزيل القرآن عليه وهو كلامه عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فوصفه بالعبودية، ووصفه بالعبودية في مقام التعبد لله والخضوع له والسجود له. قال عز وجل: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فمقامات العبودية أشرف المقامات لعباد الله، ومع ذلك هو رسول الله أرسله إلى الثقلين الإنس والجن. من كفر برسالته فكافر مخلد في النار نعوذ بالله. ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة من الله فسرها العلماء بتفسيرين، وكلاهما يدل عليه الدليل من الكتاب والسنة. المعنى الأول: الصلاة من الله الرحمة، أن يرحمه الله وينزل عليه رحمة. والثاني: الصلاة من الله الثناء، الثناء عليه في الملأ الأعلى. ولذلك جعل الله له الثناء ورفع ذكره في الدنيا والآخرة، رفع ذكره في الدنيا والآخرة. وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله، آله هم قرابته المؤمنون، بدليل أن المصنف عطف عليهم الصحابة. والأصل أن الآل آله عليه الصلاة والسلام كل أتباعه، كل أتباعه، لكن لما قال آله وصحبه عطفها، فدل على المغايرة، وأنه أراد بالآل خصوص القرابة لأنها هي الأصل في اللغة، وهي أصلها أهل، أصلها في اللغة أهل. ولذلك أبدلت الهمزة الهاء همزة، ولما تتابعت الهمزة الأولى والهمزة الثانية دمجتا وأدغمتا فصارتا مدة، فقال آل، وإلا أصلها أهل، وأل ما تأتي همزتين فقالوا آل، وهي أصلها أهل. وذلك آل تصغر على أهيل، ما تقال أهيل، تقال أهيل، تصغر على أهيل. فالآل القرابة، والمراد المؤمنون. وصحبه جمع أصحاب، الصحب جمع أصحاب، والأصحاب جمع صاحب، والمراد به صحابته. وصحابته هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللته ردة على الصحيح. ما دام لقيه مؤمنا ومات على الإيمان فهو صحابي، نال شرف الصحبة. والصحبة درجات، منهم من هو أعظم شرف ومنزلة كأبي بكر الصديق، ومنهم من هو دون ذلك من لقيه مرة واحدة. ولكن هذا الذي لقيه مرة واحدة أفضل من أفضل التابعين، من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة فهو أفضل من أفضل التابعين وأفضل من أفضل الأمة من بعده، لأنه نال شرف الصحبة، وهذا أمر لا يناله كل أحد. ثم قال: وسلم تسليما مزيدا، أي صلى عليه وسلم وعلى أدله وصحبه. والتسليم والسلام من إلقاء السلام عليه والسلامة، والدعاء له بالسلام من النقائص والعيوب ومن غير ذلك، تسليما مزيدا. ثم قال: أما بعد. نعم.
أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المؤتمرة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
نعم، هذا قال أما بعد، أي بعد ما تقدم من المقدمة. فهذا أي الكتاب الذي بين يديك، اعتقاد أي هو اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فهنا أورد الاعتقاد هذا، اعتقاد أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة، ولماذا سموا الجماعة، ولماذا سموا الفرقة الناجية، ولماذا سموا المنصورة؟ لأن هذه كلها جاءت فيها الدليل من الكتاب والسنة وأنهم هم أهلها. أما الفرقة الناجية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما بين الأمم، قال: اختلفت النصارى اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها هلك إلا ما نجا إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة. فهنا عرفوا بأنهم أهل الجماعة، وهم الناجية، الفرقة الناجية الباقية من الهلكة والمنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بذلك، فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهم على ذلك. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون، وقال: وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. وأهل السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتميزوا بتمسكهم بالسنة. فالرافضة تركوا السنة، والخوارج تركوا السنة، والمعتزلة تركوا السنة، وأهل الكلام من الطوائف الأخرى كلهم تركوا السنة، وقدموا عليها العقل، وقدموا البدع، فهم خالفوا السنة. فهؤلاء الذين يعظمون السنة هم هؤلاء، هذه الطائفة، هم هذه الطائفة، هم الذين يعظمون السنة ويتمسكون بها. فأولئك منهم من يقدم العقل، ومنهم من يقدم الذوق، ومنهم من يقدم الأئمة، مثل الأئمة 12 من الرافضة يقدمون أئمتهم على السنة، وهكذا وهكذا. ووصفوا بالجماعة لأنهم تمسكوا بالجماعة وتركوا الفرقة، فالفرق الضالة الذين شذوا تركوا الجماعة. والجماعة كما والجماعة هي هذه السنة، وإن قل أهلها. ليست الجماعة بالكثرة، ليست الجماعة بالكثرة، قال عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وليست الجماعة بالعدد، فإن الله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بالجماعة بلزوم الكتاب والسنة، فإن الرجل قد يكون في بلاد الكفار وهو مسلم واحد، هل نقول الجماعة هؤلاء الكفار ولا هذا؟ هو هذا الجماعة، لأن الله وصف إبراهيم بأنه أمة وهو واحد، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. من هذه الصفات التي هو عليها، ليس لأنه فقط شخص منفرد، لا، لأنه قانت لله وحنيف على الملة. ثم قال: شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه هو على الملة، فهو الجماعة. فالجماعة هي ملة إبراهيم، والذي عليها ولو كان منفردا فإنه على الملة وعلى الجماعة، والجماعة تفسيرها الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، إجماع السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه أمة قليل، كانوا أمة قليلين، ها، وهم الجماعة، والناس كلهم على الضلال. ثم بارك الله في هذه الأمة فصارت أمة كبيرة مباركة تبعها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم السواد الأعظم، يعني من الذين على الهدى. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وابي هريره لما قيل من هم يا رسول الله، قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. هنا تفسير للمسلك، الصفه الجماعه مجتمعون، والمسلك الذي هم عليه من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، ما كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. يدعي الاسلام ويترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الجماعه وليس على السنة. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم وصيته في آخر أيامه لما وعظهم وقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره، فهو حديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزوم الجماعة ولزوم السنة، والجماعة فسرها السنة قال بسنتي، والجماعة فسرها قال خلفاء الراشدين من خلفوه بعده صلى الله عليه وسلم في أمته من الأئمة الأربعة ببكر وعمر وعثمان وعلي، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المرضيون أما ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خلفوه في أمته ونشروا سنته، فلذلك هذه هي الجماعة، هم الجماعة. وليس الجماعة فقط أن يجتمع الناس، قد يجتمعون على ضلال، قد يجتمعون على بدعة، قد يزينونها بعلم الكلام وعلم الباطل وعلم البدع والمحدثات، لا ينفع ذلك شيئا، بل يضر. ثم فسرها، نعم، قال وهو فسر العقيدة، وهو
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
هذه مدار عقيدة تدور على هذه الأصول الستة، مدار العقائد تدور على هذه الأصول الستة، ولذلك ذكرها الشيخ ثم فصل هذه الأمور في العقيدة، ثم فسر زاد بذكر مصدرها وهو الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر أخلاق أهل السنة والجماعة، ختم بذكر أخلاق أهل السنة والجماعة وسلوكه، فقال اعتقاد أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم يفسر ذلك في بقية الكتاب، يتكلم عن الإيمان بالله بأسمائه وصفاته، ثم الإيمان بالملائكة، ثم بالكتب، ثم بالرسل، وهكذا إلى آخر الكلام. فالعقائد الأصل أن العقيدة أصلا تدور على هذه الأصول الستة، على هذه الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره والإيمان بالبعث اليوم الآخر، تدور على هذه الأصول الستة. قد يدخل فيها أشياء هي فروع منها، لأن الإسلام دين واحد، إيمان وإسلام، الإسلام العمليات الأعمال الظاهرة والإيمان الاعتقاديات، وهذه فروع الإيمان، الإسلام شرائع الإسلام هي فروع الإيمان، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فهو شعب الإيمان شعب. أهل السنة والجماعة لما ظهرت بدعة الرافضة وكلامهم في الصحابة وقولهم بأن الإمامة لا تصح إلا في آل البيت، تكلموا على قضية الخلافة، وتكلموا على قضية فضل الصحابة، وتكلموا على قضية الرد على من يطعن في الصحابة وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أهل البدع من الرافضة تكلموا فيه، لما ظهرت الخوارج وخرجوا على ولاة الأمور وفرقوا الجماعة وأباحوا قتل الفساق المسلمين أو الولاة الذين ليسوا بعدول، تكلم أهل السنة والجماعة على مسألة لزوم الجماعة، ترك الخروج والأئمة ونحو ذلك، لأن أهل البدع ناقضوا ذلك فتكلموا فيه. وهكذا بقية المسائل، وهكذا بقية المسائل التي ألحقت بالعقائد من هذا القبيل، من هذا القبيل. وإلا هي تبحث أصلا في كتب الفقه. ولا يخفى عليكم أن دين الإسلام شيء واحد، له أصول وله فروع. أصوله الإيمان، ويتفرع عنه هذه الفروع، هي شعبه، لا يقال ما دخلها في العقيدة، هي شعب العقيدة، هي شعب العقيدة. ثم سيتكلم على هذه المسائل في تفصيل العقيدة، ويأتي الكلام عليها في محلها. نعم. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، أن من الإيمان بالله، نحن هنا فرع على مسألة الإيمان بالله، قال ومن الإيمان، يعني من هذه من تبعيضية، من تبعيضية، أي وبعض الإيمان بالله الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء أيها الإخوة، تضمن الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. تكلم الشيخ على مسألة واحدة وهي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الإيمان بالله أن تؤمن أن الله ربك الموجود الخالق الرازق، هذا أنه هو الموجود. الذي لا يؤمن بوجود الله هذا الملحد، الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله. الذي لا يؤمن بربوبيته، الذي يقول أنه ليس هو الرب الخالق الرازق ويعتقد أن هناك خالقا غير الله، أو أن هناك مدبرا غير الله أو غير ذلك، هذا كافر بالله. الذي لا يؤمن بإلهيته ووحدانيته في العبادة، كالذين يعبدون الأصنام والآلهة، يؤمنون بأن الله موجود وأنه الخالق الرازق ويعبدون الأصنام، ويقولون عن الأصنام آلهة تعبد من دون الله، وهم يؤمنون أن الله خالقهم ورازقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، سيقولن الله وأنه هو الخالق الرازق، ومع ذلك يتخذون آلهة غير الله. ويقولون لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله إلا معبود الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، الآلهة الكثيرة المعبودة جعلها فقط واحد، فردوا ذلك. وقال عز وجل عنهم، وقالوا عن قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، يقولون هذه آلهتهم، مع أنهم يعرفون أن الله خالقهم ورازقهم مدبرهم. فإذا لا بد من الإيمان بإلهيته، وأنه هو الإله الحق وحده عز وجل لا معبود سواه. والإلهية هي العبودية، أن تؤمن بأن الله هو المعبود وحده، وتعبده وحده لا غير، بأي نوع من أنواع العبادة. الثالث الإيمان بأسمائه، الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو جزء من الربوبية، لأن الربوبية هو توحيد الربوبية، هو أن تؤمن أن توحد الله بأفعاله هو عز وجل وبأسمائه وصفاته، أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مقدر وقادر إلا الله، ولا مالك للملك إلا الله. والناس مماليك لله، مملوكون، الخلق كلهم مملوكون، يصرفهم كيف شاء عز وجل. قال ومن الإيمان بالله الذي هو جزء الخاص بالأسماء والصفات، النوع الرابع، قال الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، الإيمان بالأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أن توحد الله بما وصف به نفسه، لا تنفي عنه ما وصف به نفسه عز وجل، ولا تخترع شيئا لم يثبته لنفسه. قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا الإيمان؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اجتنب هذه الثلاثة الأربعة. ما هو التحريف؟ التحريف هو الذي يسمونه التأويل، يغير المعنى، يحرف المعنى. والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. تحريف اللفظ أن يغير اللفظ، مثل ما صنع اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل. وتحريف المعنى أن تبقي اللفظ وتغير المعنى، مثل ما يحصل من الذين قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى أي استولى، فغيروا المعنى، غيروا المعنى، فسروه بغير معناه الذي في لغة العرب ولا الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولماذا قلتم هذا؟ قال لأن هذا تأويل، هذا هو التحريف وليس هو التأويل، هذا هو التحريف. فلذلك قال من غير تحريف، بل تبقي النص كما هو وتؤمن به كما هو، مثل ما قال رجل الإمام مالك، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأل عن الكيفية. هو يقول نحن معك نسلم أنه استوى بمعنى على واستقر على ما دل عليه اللغة. قال كيف؟ سأل عن الكيفية، تجاوز المعنى إلى الكيفية. فغضب الإمام مالك وأطرق حتى علته الرحضاء العرق، ثم رفع رأسه وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. فهنا هذا أعطانا قاعدة أننا نقول الصفة التي ذكرناها الله لنا غير مجهولة، تعرفها العرب بلغتها وتعرفها الصحابة بلغتها، وهي الخطاب الذي خاطبنا الله به. والكيف غير معقول لأن الله نهانا عن أن نتخيله أو أن نتصوره، يقول فلا تضربوا لله الأمثال، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر ونفى المماثلة. هذا النوع الأول من غير تحريف. قال ولا تعطيل، التعطيل هو النفي، هو طائفة المعطلة الذين يقولون ليس كذا ليس كذا، ينفون الصفات عن الله، يقول لا لا عزة ولا سمع ولا بصر ولا كذا ولا كذا، ينفون الله، ينفون عن الله الصفات. وهم طوائف يختلفون، الجهمية الغلاة، والجهمية ما دونهم من المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء مجردة بلا صفات، وما دونهم من بعض الجهمية الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، يثبتون بالعقل ما دل عليه العقل فقط، وما دل عليه النقل بدون عقل، يعني العقل لا يدركه قالوا ننفيه. وهؤلاء معطلة، معطلة في شيء دون شيء. والتعطيل هو أصل التخلية، التعطيل في أصل اللغة هو التخلية والإخلاء. قال وجيد كجيد الرئم ليس بعاطل من الحلي والياقوت، يعني ليس بخالي من الحلي والياقوت. وقال الآخر هذا عبد بن الحسحاس يقول جرير امرئ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني عنقها كعنق الريم إذا رفعته ليس بفاحش ولا هو معطل خالي من الحلي الحلي، بل هو محلى فيه حلي. الشاهد أنه التعطيل التخلي. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، المشبهة أهل التمثيل والمكيفة، الممثلة والمكيفة، هؤلاء المشبهة اللي يقولون استوى كذا وكذا، يده كيدي، عينه كعيني، وهكذا، يسمع كسمعنا، هؤلاء المشبهة ملاحدة، لأنهم شبهوا الله بخلقه. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول ليس كمثله شيء، وهم شبهوا وكيفوا ويمثلون الصفة. فأنت تؤمن بها إيمانا بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، تثبتها وتؤمن بها والله أعلم بكيفيتها، تؤمن بمعنى حقيقي لكن فلا على قاعدة فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تتخيل ولا تقول كذا مثال كذا، واضح؟ فلا يقاس بخلقه كما سيأتينا من كلام المصنف رحمه الله. نعم. يقول بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل السنة والجماعة كلهم يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، لا يخالفهم في ذلك إلا المشبهة الذين يقولون مثل كذا مثل كذا مثل كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهم ملاحدة لأنهم ألحدوا في أسماء الله وصفاته. هنا ليس كمثله شيء، لو تأملت أنه هنا الكاف حرف تشبيه ومثل اسم تشبيه، ودخل حرف التشبيه على اسم التشبيه، هذا حرف تشبيه وهذا اسم تشبيه، ليس كمثله شيء، كيف يعني يكون ذلك؟ قالوا الكاف هنا صلة للتأكيد، لتأكيد المثل، لتأكيد نفي المثل، لأنه داخل في قوله ليس، لأن الكاف قد تأتي بمعنى التشبيه وقد تأتي بمعنى التأكيد، زائدة يسمونها زائدة في النحو يسمونها صلة، وليست زائدة بمعنى أنها لا فائدة منها، لا، تورد لشيء وهو التأكيد، واضح؟ يقول ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، قد يعني شبه تأتي بالتشبيه وتأتي للتعليل، ها، وتأتي زائدة للتوكيد، يعني بمعنى لا تأتي وتقول إنها للتشبيه أو تقول إنها للتعليل، لا، تقول للتأكيد، لتأكيد ما دخلت عليه، فهنا تؤكد نفي المثلية، تؤكد نفي المثلية، وهكذا هذا أصح التفاسير لذلك لدخولها، أصح التفاسير لدخوله. فهنا يقول العلماء إن هذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة في الإثبات والتنزيه، التنزيه في قوله ليس كمثله شيء، نزه نفسه عن مماثلة المخلوقات، والإثبات في قوله وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر لكنه ليس كسمع المخلوقات ولا كبصرها ولا يشبهها عز وجل، بل ليس كمثله شيء، فتؤمن بأنه سمع حقيقي لا مجازي، ليس كما يقول المعطل المحرفة، المحرفة يقولون سميع بصير أي عليم فقط، ينفون السمع والبصر ويثبتون العلم، والذين يثبتون العلم السمع والبصر يثبتونه بمعنى العلم ليس على حقيقته، والذين والمعطلة لا ينفون أصلا السمع والبصر كليا، هذه لا يقولون، يقولون مجرد أسماء، أسماء أعلام، اسم السميع اسم البصير مجرد أعلام لا صفات، المعتزلة يقولون هذه أعلام محضة لا تدل على صفات، الجهمية نفوا الأسماء والصفات، قالوا أصلا إضافتها إلى الله إضافة مجازية ليست أسماء حقيقية، كل هذه الضلالات، الله يثبت لنفسه شيء ونحن ننفيه، الله يخاطبنا بالقرآن الحكيم المحكم، القرآن المبين البين البيان التام البيان الفصيح الذي لا نقص فيه في بيانه ولا في فصاحته، وهم يقولون لا، يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تغيير المعنى، لا بد، بذلك يقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يقولون في عقائدهم وكل نص أوهم التشبيه، أوهم مجرد أوهم، وهم عندهم أن كل آيات الأسماء والصفات توهم التشبيه، وكلها يقولون من المتشابه، وإذا جاءوا إلى تفسير المتشابه قالوا هو الأسماء آيات الأسماء والصفات، هذا غير صحيح. كل آية في القرآن فيها اسم أو صفة مفتتحة أو مختتمة أو فيها في سياقها صفة أبدا أو اسم متضمن لصفة، هل نقول القرآن كله متشابه؟ هذا ما يعقل، هذا لا يعقل. وآيات الأسماء والصفات من أوضح البيان، لأن الله يتعرف إلى عباده ويبين عظمته عز وجل، فكيف نقول إنها متشابه؟ ومعنى متشابه أنه يشتبه معناها، فماذا؟ قالوا ننفي الظاهر، ننفي الظاهر. ولهم طريقتان في نفي الظاهر، طريقة التأويل وطريقة التفويض. وطريقة التفويض يقولون أن تقول لا أدري عن معناها ولكن ليس لها معنى متبادر، المتبادر منفي، فألغوا المعاني فجعلوا أكثر من ثلث القرآن لا معنى له، وهذا شيء يعني فظيع جدا. ولم يرد في القرآن نفي أن الله ليس بسميع وليس ببصير وليس بكذا، ما في، بل جاء فيه ليس له ها ولم يكن له كفوا أحد وما مسنا من لغوب، نفى عن نفسه النقائص عز وجل. سيأتينا زيادة بيان. المهم أن هذه الآية قاعدة أهل السنة والجماعة. ثم قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، الذين ينفونهم أهل التعطيل، هم أهل التعطيل لأنهم ينفون إخلاء ولا يحرفون الكلمة عن مواضعها، الكلمة الآيات القرآن، هذه طريقة أهل التحريف، أهل التأويل اللي يسمونه التأويل، يسمونه التأويل. والتأويل يأتي على ثلاث معاني، التأويل تجده في كلام أهل العلم على ثلاث معاني، منها بمعنى بيان مآل الشيء كما جاء في القرآن، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي مآل ما رأى ومآلها وتفسيرها هو هذا، يأتي التأويل بمعنى مآل الشيء وما يؤول إليه. ويأتي التأويل بمعنى التفسير وهو تفسير الشيء، مثل ما يقول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، يعني القول في تفسير قول الله تعالى، سمى كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن، أي في تفسير. هل أوله وغير معانيه ابن جرير، أوله على طريقة المؤولين والمحرفين؟ لا، يفسر الآيات وينقل أقوال ابن عباس وابن عمر والصحابة والتابعين في تفسير القرآن، والذي فيه إثبات الصفات، فيه إثبات الصفات، ما غيروا ولا حرفوا. هذان القسمان من التأويل حق. القسم الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى ظاهر إلى معنى آخر غير متبادر لدليل معه دليل، إما دليل لغوي أو دليل نصي أو غير ذلك، لا بد من دليل. فممكن إذا كان الكلام المعنى له معنى آخر تحمله عليه، تقول الدليل على ذلك الآية الفلانية تبين أن المراد كذا، أو تقول أن الدليل لغة العرب كذا وقول الشاعر كذا. متى نجعله دليلا؟ يمكن إذا كان على الحق والهدى والصواب بدليل الكتاب والسنة، وإن كان مجرد للنفي والتحريف فلا يقبل. ولذلك اضطر أهل البدع إلى ترك دلائل الكتاب والسنة والذهاب إلى بعض وحشي وبعيد لغة العرب، وما يمكن أن يكون يأتي بلغة العرب، يعني قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، هذه الآية دليل واضح أن المراد به الكلام، لأنه ختمها بقوله تكليما المصدر، قالوا ماذا قالوهم أهل المعتزلة ومن ينفون صفة الكلام؟ قالوا كلم أي جرح بأظافير الحكمة، يعني ما كلمه كلاما. طيب ومصدر كلم الذي بمعنى جرح مصدره كلم مو تكليم، فهذه الآية في ذاتها ترد هذا التأويل والتحريف. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي عمرو بن العلاء البصري إمام قراء أهل البصرة من أحد القراء السبعة وأئمة اللغة وأئمة أهل السنة والجماعة من أهل المعتزلة، وقال أتجد في كلام الله قول الله وكلم الله موسى، يعني أن موسى كلم الله، لعل هناك قراءة تسعفه على بدعته، ها؟ قال هب أني فعلت ذلك، ماذا تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه وش تسوي فيها؟ تقدر تغيرها؟ ما تغير. لا يمكن أن يأتي قراءة وتجعله تجعل أنه موسى كلم ربه، لأنه كلمه ربه. فإذا يحاولون التحريف، حاولوا هنا تحريف اللفظ أن يوجدوا ولو قراءة، أن يرشوا بعض القراء ليحدث لهم قراءة. ما يستطيع القارئ أن يبتدع، لأنه يكشف يفضح. المهم أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. بماذا يحرفون؟ بما يسمونه التأويل. قال ولا يلحدون في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هو الميل، الإلحاد في اللغة هو الميل. ولذلك ذكر ابن القيم أن في بداية الفوائد أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، أربعة أنواع أو خمسة أنواع. قال الأول أن تسمى الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية والعزة من العزيز والمنات من المنان وغير ذلك، هذا إلحاد، لأنه أخذوا من أسماء الله وسموا الأوثان وغيروها وحرفوا أسماء الله، حرفوا أسماء الله عز وجل. قال هذا فإنهم عدلوا بأسماء الله إلى أوثانهم وآلهتهم، هذا إلحاد. ولذلك الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في أسمائه يميلون بها. وقال عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يميلون بها إلى غير الحق. ومن المعاني أيضا أو من الإلحاد الثاني ما ذكر ابن القيم قال تسميته عز وجل بما لا يليق بجلاله، كما سمته النصارى أبا. النصارى يقولون الله هو الأب وعيسى هو الإبن، هل الله من أسمائه الأب؟ تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا، هذا إلحاد. ومن الإلحاد وهو الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس عز وجل من النقائص، كقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا إلحاد، وصفوا الله بالفقر. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أعوذ بالله، هذا إلحاد. وذلك رد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فألحدوا في أسماء الله وصفاته. الرابع من أنواع الإلحاد يقول ابن القيم تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، مثل ما صنعت المعتزلة، قالوا اسمه العزيز بلا صفة العزة، أسماء أعلام، واسمه الرحمن بلا صفة الرحمة، وهكذا الأسماء يقولون نثبت أسماء بلا صفات، ويقولون هذا يسمونها إيش؟ أعلام محضة، ليس لا تدل على معاني، لا تدل على معاني. أهل السنة والجماعة يقولون لا، هي أعلام وأوصف، هي أعلام وأوصف، علم بمعنى اسم علم، وأوصاف بمعنى يدل على الصفة، فالرحمن صفة الله وهو اسم الله، الرحيم صفة الله وهو اسم الله، والعزيز اسم الله وهو صفة الله يدل على العزة، العزة متضمن للأسماء متضمن للصفات. الخامس قال تشبيه الله تشبيه صفاته بصفات خلقه عم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كقول المشبهة الذين يقولون الله يد الله كيدي واستواءه كاستوائي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فهؤلاء ملحدون، هؤلاء ملحدون. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يكيفون، يعني أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له. قال تعالى هل تعلم له سمية، وقال عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ومكافئ سبحانه وتعالى، ولا ند له ليس له مثيل تبارك وتعالى. فنفى الله عن نفسه الأنداد، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون بأنه الإله وحده عز وجل، فلا كفء له مثيل ونظير كما في سورة قل هو الله أحد. ثم قال ولا يقاس بخلقه، لا يأتي ونقيسه ونقول بما أنه الإنسان سميع والله سميع إذن كسمع الله كسمع البصر كسمع الله كسمع الإنسان، لا يقاس ولا يمثل تبارك وتعالى، ولا يمثل. ثم قال نعم سم
ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله الصادق ومن صدقه بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النفس والعين.
نعم يقول رحمه الله ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه أعلم بنفسه، يعني لو قال قائل إن الله أخبرنا عن نفسه بكذا وكذا وأنه سميع وأنه بصير وأنه استوى وأنه إلى آخره، وينزل النبي أخبرنا أنه ينزل آخر الليل وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخر ذلك التي تدل على أفعاله عز وجل، فلماذا ما نقول إنه كذا، نقيسه على أنه نقول نقيس على ذلك ونضرب له صفات، نقول لا. قال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، لا تضربوا لله الأمثال، لا يمكن أن يقاس بخلقه، ولا يمكن أن يبلغ الإنسان أن يتكلم في صفات الله، لولا ما أخبرنا الله عنها ما تكلمنا بها ولا استطعنا أن ندركها. لذلك قال فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم بنفسه، ولذلك قال المصنف فإنه أعلم بنفسه، وقال عز وجل ولله المثل الأعلى، لا يمكن أن تجد أحدا يماثل الله حتى تقيسه، لا يمكن. فلذلك ضرب المثال لله بخلقه ممنوع ومحرم وإلحاد وكفر بالصفات، ضرب ذلك بالصفات ما يجوز. الله عز وجل لو ضرب الله مثالا فالله أعلم، أعلم بنفسه وأعلم بما يقوله تبارك وتعالى، ولا نستطيع نحن أن نبلغ ذلك أبدا. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا فيما أخبرنا، لا يمكن أن نأتي ونقول القرآن نحتاج إلى أن نعدل ونغير ولا نفهم، نقول الله الذي قال ذلك لا نغير به شيئا، ولا نفسر تفسيرا من عندنا على باب أننا نحتاط ألا يفهم خطأ. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربك من قنوط أو ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره منهم، يغير عليهم يقنطون وهو قريب منهم، يغير من حال إلى حال، إن مع العسر يسرا. فقال أعرابي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. هذا الأعرابي لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم قف لا تفهم خطأ ولا تفهم أنه كذا وأنت أعرابي ما تفهم؟ لا، علم أن هذا هو المعنى الحقيقي، لكن ليس كمثله شيء، ليس كضحكنا وليس ككلامنا تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، ولكن يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، لا ينقص من قدره عز وجل. ثم قال وأصدق وأحسن حديثا من خلقه، يعني الآن الذين يأتون إلى قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى ويقولون استولى، هل هم أحسن بيانا من الله؟ هل هم أصدق قيلا من الله؟ لا. فلماذا جميع الآيات التي ذكر فيها هذا في 7 مواضع من القرآن ليس فيها ولا موضع واحد على ما يقولون استولى؟ كلها استوى 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 استوى، وهم يقولون لا بمعنى استولى. هل هم أبين من الله؟ أصدق من الله؟ أعلم من الله؟ أنصح من الله لعباده؟ هل هم أعلم من رسول الله؟ أبين من رسول الله؟ أفصح من رسول الله؟ أصدق من رسول الله؟ ها؟ أنصح من رسول الله؟ لا يمكن. وأين هذا في سنة رسول الله على ما يقول أهل البدع؟ لا تجد ذلك. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رسله، يعني الذين أخبروا عنه بهذه الأخبار، صادقون مصدقون، صادقون فيما قالوا، مصدقون من الله. لو كذبوا على الله هل يتركهم على ما يقولون؟ لو قالوا غير الذي أوحى الله إليهم هل يتركهم؟ لا يمكن. قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نحن نعلم أنه صادق صلى الله عليه وسلم، ولا كذب على الله ولم يقل إلا الحق. لذلك لما قال اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منهما إلا حق، قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل كلامه عليه الصلاة والسلام ما بينه وبين الناس حق، وحي مسدد، وما يخبر به عن الله وحي من الله. فكيف نأتي ونقول والله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كذا ما يعني كذا، يقصد كذا؟ كيف يفهمون الناس منه وهو يعني غير الذي يظهر من كلامه؟ قال مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أهل الباطل يحرفون الكلام. هل هم مصدقون؟ يعني انظر إلى العبارة الشيخ، يقول فإنه أعلم بنفسه فيما أخبرنا وأعلم بغيره من كلامهم الذي يقولونه، ولم يقل كما قالوا وأصدق قيلا وأحسن حديثا ثم رسله صادقون مصدقون، كل حق. ثم قال عن الذين خالفوه وقالوا غير ذلك، قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ليسوا أعلم بالله ولا أعلم من رسول الله، وليسوا أصدق قيلا، وليسوا أحسن حديثا، وليسوا صادقين، وليسوا مصدقين. من أين جاءنا أن فلان بن فلان المتكلم الذي قال هذا الكلام من الذي يصدقه؟ نزل وحي عليه، سمعه رسول الله فأقره؟ ليسوا كذلك. فكيف نتبعهم وهم ماذا يقولون؟ يقولون علم الخلف أعلم وأحكم وعلم السلف أسلم. علم السلف يقصدون الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، يقول أسلم يعني مسكوت عنه، كلام يعني ليس فيه حكمة وليس فيه نظر إلى الحقائق، لكن يقول علم الخلف، يقصدون المتكلمين، يقول أعلم وأحكم. أعوذ بالله، كيف أعلم وأحكم؟ هل هم أعلم بالله من رسول الله؟ أعلم بالله من الصحابة والتابعين؟ سبحان الله. نعم. ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يعني هذا ثناء عليهم، دل على أنهم ما كذبوا على الله وما قالوا إلا الحق. تأملت هذا الشيء؟ نعم. فكله رد عليهم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، هذه قاعدة، جمع كل الآيات التي جاءت في صفاته عز وجل ما بين النفي والإثبات، أثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص، ليس على طريقة المتكلمين كلها نفي ينفون، حتى عطلوا الله عن الأسماء والصفات، بل الله أثبت لنفسه صفات الكمال والمدح ونفى عن نفسه صفات الذم والنقص. نعم.
وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولا حدود لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، هذا هو الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي أنزل الله عز وجل وبين، من الذي كان عليه؟ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصحابة، وعليه الأنبياء، فكيف نعرفه ونترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونذهب إلى ما كان عليه المتكلمون؟ هذا لا يمكن، هذا ترك للدين. نحن نعرف الآن الصراط المستقيم ما هو؟ هو ما كان عليه الكتاب والسنة. ولذلك العلماء في تفسير قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو القرآن، ومنهم من قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هم أبو بكر وعمر. ايش يقصدون بأبي بكر؟ يقصدون الاتباع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، والله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الآية تبين أنهم ممدوحون عند الله وأمرنا باتباعهم، لأن الله أثنى عليهم أنهم هم السابقون الأولون. ولذلك عز وجل لما ذكر أصحاب اليمين والسابقين السابقين قال في السابقين السابقين ها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الصدر الأول من الصحابة جماعة كبيرة، ومن الآخرين قليل. ولما ذكر أصحاب اليمين الذين تبعوهم بإحسان قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثم ذكر أصحاب الشمال نعوذ بالله. فالناس السابقون ثم التابعون لهم بإحسان، تابعون لهم بإحسان. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه طريقة أهل الزيغ، يتبعون يتركون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذه الآية لما نزلت من هم كان المؤمنون؟ هم المهاجرون الأنصار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يترك طريقتهم ويزيغ. ثم قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن.
نعم، هذه داخلة في هذه لأنها متضمنة للنفي والإثبات. قل هو الله أحد، هذا إثبات أحد. الله الصمد، هذا إثبات. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. لماذا نفى الولادة؟ لأنهم قالوا لم يلد، لأن النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والعرب قالت الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. ولم يولد، ليس له أب، لأن العرب سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انسب لنا ربك من أب من أبوه، فأنزل الله هذه السورة ترد عليهم. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، رد على من ظن مثل ما قالت النصارى إنه تزوج مريم ونكحها، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، ليست كفوا لله، وهو منزه عن ذلك عز وجل. ولذلك قدم هذا بقوله أحد، صمد، صمد الذي تصمد إليه الخلائق والذي لا جوف له المصمد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، والمقصود به كمال الغناء كمال الغنى، النصمة في أصلها في اللغة، لكن المعنى في كمال الغنى وأنه لا يحتاج إلى شيء، فنفى ذلك. ولذلك النفي الذي في القرآن إما أن يأتي مجمل أو يأتي مفصل، أكثره مجمل، السلام، القدوس، سبح اسم ربك، سبحان الله، تنزيه مجمل، اسم السلام السالم من كل نقص المسلم لأوليائه، القدوس المقدس المنزه، لأن التقديس التنزيه، المقدس المنزه. لكن انظر إلى بعض التفصيلات، لأن من بني آدم من قال ذلك، فلما قالت اليهود يد الله مغلولة رد الله عليهم، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قال، نفى عن نفسه ذلك، قال بل يداه مبسوطتان. ولما قالوا تعب الله يوم السبت، خلق الله الأرض والسماوات واستراح يوم السبت، قالوا تعب فاستراح، تعالى الله، قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب أقل التعب أدنى التعب، قال وما مسنا من لغوب، رد على اليهود لما قالوا ذلك. لما قالت العرب والنصارى بالولادة رد عليهم بسورة قل هو الله أحد، ورد عليهم بأنه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لماذا قالوا كانوا معه من إله؟ لأن العرب والكفار يعتقدون أن آلهة مع الله، فرد ذلك سبحانه وتعالى. ولما اعتقدت القدرية والمجوس أن للشر إلها وللخير إلها، وقالت القدرية إن الله إن من يريد إن العبد له إرادة غير إرادة الله خارجة عن إرادة الله، رد الله عليهم، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتجد أن هذه كلها جاءت في الرد على النفي المفصل، جاء في الرد على ضلالات أهل البدع من الكفار ومن غيرهم. أما الأصل فإن النفي في كتاب الله مجمل، ليس كمثله شيء، ها، ولم يكن له كفوا أحد، القدوس، السلام. أما الإثبات فالإثبات مفصل، سميع بصير عليم عزيز مؤمن مهيمن إلى آخر الآية، متضمن التفصيل في الإثبات في القرآن مليء بذلك، بخلاف أهل البدع. انظر إلى أهل البدع ينفون عن الله الإثبات ويفصلون في النفي، كتب أهل البدع تجدها مليئة بذلك، ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، ولا مداخل ولا محايث ولا مباين ولا، سبحان الله، ما الذي ألزمكم بهذا؟ أثبتوا ما أثبت الله وانفوا ما نفى الله. فلماذا هذا الشيء؟ لأن هذا الأمر لو كان خيرا لأرشدنا الله إليه. بذلك الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة قل هو الله، قل هو الله كما يذكر، كما صح في الصحيحين أنها تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن القرآن ثلاثة أفلاك: أخبار وأحكام وقصص وعقائد ما يتعلق بالله عز وجل. فالأخبار والقصص وهذا مليء، والأحكام ما في القرآن، وما يتعلق بالله هذا الثلث، فيتعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها تعلقت بالله عز وجل مجملة، فيها أمر مجمل وإثبات مجمل ونفي مجمل. قل هو الله أحد، لا نظير له في أسماء وصفاته، وواحد، الله الصمد، تصمد إليه الخلائق وهو السيد الكامل في سدده، كما قال ابن عباس، إثبات الكمال، لم يلد ولم يولد ولم يكن، لم نفى هذين الشيء على التفصيل، ثم أجمل قال ولم يكن له كفوا أحد. لذلك هذه السورة محيطة بإثبات الكمال لله ونفي النقائص عن الله على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. نعم. هذه الآية أعظم سورة في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، هذه أعظم آية وتلك أعظم سورة، وهذه متضمنة للأسماء والصفات لله عز وجل ولتوحيده، لذلك هي أعظم آية ومتضمنة للاسم الأعظم، الاسم الأعظم. وفيها أيضا فيها الإثبات والنفي، قال عز وجل الله لا إله إلا هو، ففيها نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له عز وجل، فلا معبود إلا هو. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النوم والسنة، السنة أقل النوم لأن النوم أخو الموت، والله عز وجل لذلك قال بعدها إيش؟ الحي القيوم، لا تأخذه سنة، قال قبلها الحي القيوم، إثبات الحياة وإثبات القيومية، عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت وقائم على خلقه في شؤونهم، فهو المدبر الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم نفى عن نفسه النقص بالنوم، أو أقل النوم هو السنة، أقل النعاس، نفى عن نفسه عز وجل، لأنه يرد في خاطر أحد هل ينام الله أم لا ينام، تعالى الله. وفي صحيح ابن حبان أن موسى سأل الله قال يا ربي هل تنام، فقال يا موسى خذ إناء فيه ماء، فأخذه موسى وقاوم النوم ثم غفى ونام وسقط الإناء، فقال يا موسى لو نمت لا هلك عبادي، أو كما قال عز وجل، فإنه الحي القيوم منزه عن النوم، ولا تأخذه سنة ولا نوم. هنا النفي، خذوا قاعدة، النفي لا بد أن يكون به إثبات كمال ضد، ليس فقط إثبات الضد. لما نفى عن نفسه السنة والنوم أثبت الحي قبلها الحي القيوم، كمال الضد، الحياة الدائمة القائم على كل نفس، ليس حيا فقط بل وقائم على عباده تبارك وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا إثبات الملك، كل ما في السماوات وما في الأرض له ملكا، هذا إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إثبات العزة تامة، لا أحد يتقدم بين يديه ويشفع له إلا أن يأذن عز وجل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما أمامهم وما وراءهم تبارك وتعالى، إثبات كمال علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه، علمه لا يستطيع أحد أن يحيط به، قد يطلع بعض عباده إلا من ارتضى من الرسول على شيء منه، قد يطلع بعض ملائكته على شيء، لكن أن يحيطوا بكل شيء لا. وكما قال موسى للخضر لموسى عليه السلام لما قال يا موسى أنت على علم من علم الله، علمكه الله إياه، وأنا على لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني الله إياه، لا تعلمه أنت. وفي قصة الخضر الذي في سورة الكهف مع موسى عليه السلام، عجب لكم، شيء أطلع الله الخضر عليه لم يطلعه الكليم موسى عليه السلام، والموسى أفضل من الخضر قطعا، ومع ذلك أطلعه الله على علم من علم لم يعلمه موسى. ولما قال موسى خطب بقومه ورأوا أنه بحر من العلم، قالوا يا موسى هل هناك أحد من خلق الله أعلم منك؟ قال لا، لأن يظن ذلك. فقال فعتب الله عليه وقال له لما ترد العلم إلي وتقول الله أعلم؟ عبدنا الخضر في مجمع البحرين هو على علم من علمي لا تعلمه أنت. فسأل الله موسى الله عز وجل أن يدرك فرحل الرحلة التي تعرفونها. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الكرسي وهو كما قال ابن عباس فيما صح عنه موضع القدمين وغير العرش، العرش كما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم لا يقدر قدره إلا الله. هذا الكرسي وسع السماوات والأرض. صح في الحديث أنها عن ابن عباس أن وبذر أن السماوات السبع في الكرسي كمثل سبعة دراهم ألقيت في فلة. سبعة دراهم خذها السماوات السبع وارمي سبعة دراهم في فلاة من الأرض، كيف يمكن أن تقدر قدرها؟ السماوات السبع وسعها الكرسي وهي فيه كمثال تقريبي. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين السماء ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وما بين كل سماء والتي فوقها مسيرة 500 سنة، وما بين السماء السابعة والعرش مسيرة 500 سنة، والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه. لا إله إلا الله. ويريد هؤلاء أن يتوصلوا إلى العلم بالله، هذا لا يمكن. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه عز وجل، يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو العلي العظيم. لما ذكر السماوات والأرض والكرسي ذكر العلو والعظمة، ذكر العلو والعظمة. نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، هذا كما في صحيح البخاري معلقا من حديث أبي هريرة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر، فكان كل ليلة يأتيه رجل يأخذ يقول فيمسكه أبو هريرة ويقول يسرق من الصدق، فيقول أرفعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا أبا هريرة شيخ كبير وذو عيال وفقير وكذا ولا أعود، فيتركه أبو هريرة. ثم في الليلة الثانية وفي الصبح يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع أسيرك يا أبا هريرة البارحة، فيقول يا رسول الله شكى الفقر والعيلة. ثم في قال كذبك وسيعود، قال فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يرقبه فجاء فأمسكه فقال لا أعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع أسيرك البارد يا أبا هريرة؟ قال ذكر الفقر والعولة والعيلة وأنه لا يعود. قال أما إنه كذبك وسيعود. قال فارتقبه فأمسك، قال الآن والله أرفعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اتركني وأعلمك آية لا يقربك فيها معها شيطان حتى تصبح. قال وما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال ماذا صنع أسيرك البارحة أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال كيت وكيت، قال صدقك وهو كذوب. هنا صدقك أن هذه الآية لا يقربها شيطان، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الشيطان لا يدخل البيت قرئت فيه هذه الآية، وفيها متضمن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
ولهذا
قبل ما عندك وتوكل على الحي الذي لا يموت ولا بعدها؟
بعدها.
طيب.
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت فقط وهو الحكيم.
يقول: وقوله سبحانه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم. هذه أسماء، أسماء الله عز وجل، وتضمنت الصفات، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما في الصحيح. فهذه الآية مفسرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فهذه مفسرة، وفيها إثبات الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، وإثبات الصفات، إثبات الصفات لله عز وجل الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية. وهو بكل شيء عليم، وكلها تدل على سعة علمه وأنه عالم بكل شيء تبارك وتعالى. وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت، إثبات صفة الحياة لله عز وجل على وجه الكمال. الذي لا يموت، نفي الموت عز وجل عنه، والنفي كما ذكرنا لكم لا يكون مدحا إلا إذا أثبت كمال ضده، كمال ضده. الذي لا يموت ما ضد الموت؟ الحياة، كمال الحياة، كمال الحياة لا بد. فإذا أثبت نفيت شيئا لا بد، وأردت الكمال فلا بد أن تتعلم أن تعلم أن هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد. أما مجرد النفي المجرد الذي أحيانا ليس له ضد، ليس له ضد، أو لا ينفي، لا يثبت كمال ضده، فهذا ليس مدحا، ليس مدحا. واضح؟ نعم. بعدين وهو العليم الحكيم، إثبات صفة العلم واسم العليم، وإثبات اسم الحكيم وصفة الحكمة، إثبات هاتين الصفتين. كم بقي على الأذان؟ نعم، ما شاء الله حل الأذان. طيب بسم الله. طيب ما طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة، نكمل ما وقفنا عليه من كلام مصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسأل الله الإعانة والتسديد. إثبات العلم لله، إثبات صفة العلم لله عز وجل، وإثبات صفة الحكمة وصفة الخبرة، وهي لأن الآية التي قرأتها وهو العليم الخبير، ها؟ التي ما
هو العليم الحكيم،
قوله وهو العليم الحكيم فيها إثبات صفة العلم لله عز وجل، وإثبات صفة الحكمة. وأما صفة العلم فالآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وذكر المصنف بعدها آيات مفصلة لعلمه عز وجل. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعلمه محيط بكل شيء، ولذلك قال عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لسعة علمه. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيعلم كل شيء ما بين أيديهم، أي ما أمامهم وما خلفهم وهو كائن وراءهم. فعلمه صفة، العلم صفة ذاتية، صفة ذاتية لله عز وجل، قديمة كقدمه، وقدمه لا أول له عز وجل، قدمه أزلي ليس بحادث، فعلمه كذلك. وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، أي كل ما في البر وما في البحر، لأن ما الموصولة هنا تفيد العموم، أي يعلم كل ما في البحر وكل ما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهنا العلم فيها إثبات العلم الأزلي والقدري، وعلمه بوقوع وحصول الأمور، علمه الأزلي وأنه يعلم هذه الأمور قبل حدوثها بعلمه القديم، كما سيأتينا في كلام المصنف، الذي هو قديم كقدمه تعالى لا أول له، فيعلم ما هو كائن، يعلم ما في البر وما في البحر، وما في البحر ما هو كائن، والذي سيكون، والذي كان ومضى لا يغيب عنه منه شيء، ويعلم ما تسقط من ورقة، أي كل ورقة تسقط يعلمها، يعلم بوقوع ذلك إذا وقع، وكيف تسقط ومتى تسقط، وعددها، وكم ما بين انقطاعها وسقوطها على الأرض من المدد والأيام، الساعات واللحظات والتقلبات وسبب سقوطها، يعلمه بعلمه الأزلي السابق، ويعلمه بعلمه القدري الذي قدره وقال للقلم اكتب ما هو كائن، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، جرى القلم به أن هذه الورقة تسقط في الوقت الفلاني، في الزمن الفلاني، بالسبب الفلاني، في اللحظة الفلانية. ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، كل حبة يعلمها عز وجل بعلمه السابق وبعلمه القدري الذي كتب، لأن العلم مرتبة من مراتب القدر، سيأتينا أن مراتب القدر ثلاثة، العلم ثم أربعة، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الإيجاد والخلق، فالعلم مرتبة من مراتب القدر، وأيضا علم وقوعها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم تبارك وتعالى. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا يدل على أنه في القدر، في اللوح المحفوظ، أنها مكتوبة، علمت وكتبت كل هذه الأشياء. فهذا يدل على إثبات صفة العلم وتفصيل هذه الدقائق في العلم، ليس علما إجماليا كما تقول بعض الجهلة من أهل القدر، من فات القدر، أو بعض الذين لا يعلمون قدر الله عز وجل، لا، علم تفصيلي في كل شيء. ثم قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل عز وجل من شيء، وقال وما تغيض الأرحام وما تزداد، ما تنقص وما تزداد به، يعلمه وقدره عز وجل وهو الخالق. فكل ما تحمل من كل أنثى من بني آدم ومن غيرهم، من الدواب ومن الأشجار ومن غيرهم، ما تحمل كل أنثى من مولود أو من غيره، ولا تضع إلا بعلمه، بعلمه الأزلي وبعلمه القدري، قدره وكتبه مكتوب، وكذلك علمه بوقوع الأشياء، فعلمه محيط عز وجل، يعلم المعدومات والممتنعات التي ليست مفعولة كما يعلم المقدرات، فعلمه محيط بكل شيء. ولذلك قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هل سيردون إلى الكفار إذا قالوا ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل؟ هل سيردون؟ لن يردوا. مع ذلك قال عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علمه محيط حتى بالممتنعات وبالمعدومات، فعلمه بكل شيء. وقال عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هل فيهما آلهة غير الله؟ هل إله غير الله؟ ليس هناك إله الله. ومع ذلك قال: لو كان فيهما لفسدتا، مع أنه لن يكون فيهما آلهة. فعلمه محيط بكل شيء عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، هذه قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لاحظوا الاقتران بين القدرة وبين العلم لتثبت مرتبة القدر، وأن العلم من مراتب القدر، وأنه قدر كل شيء بعلمه السابق عز وجل. هذا سيأتينا الكلام فيه. المهم فيها إثبات إحاطته بكل شيء وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء عز وجل. نعم.
وقوله: إن الله
هو الرزاق عز وجل، ذو القوة القدرة التامة، المتين القوي. هذا فيها إثبات صفة الله، صفة القدرة وصفة القوة وصفة الرزق، أنه هو الرزاق، وأنه عز وجل رزاق لكل شيء من الخلق. هو رازقها ومقيتها ومطعمها، وأنه ذو القوة التامة، ذو القوة التامة. نعم.
وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وقوله: إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
هذه إثبات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات صفتي السمع والبصر، صفتان حقيقيتان على ما يليق بجلال الله عز وجل. ولم نكلف أن نكيف كيف هذه الصفة، وهل السمع يحتاج إلى كما في البشر إلى أذن ويحتاج إلى كذا وإلى كذا. لا، الله على كل شيء قدير، وليس كالبشر والخلق أنه لا بد سمعه من كذا وكذا. أبدا، لا يمكن أن تتصور كيف صفة الله عز وجل. وقوله:
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله.
قبلها
وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
نعم، هذه إثبات السمع والبصر لله أيضا. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فيها إثبات صفة السمع والبصر. وهذا هذه الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قرأها على المنبر كما في حديث أبي هريرة، فقال: إن الله كان سميعا بصيرا يقول، فقال هكذا. وهل هذا تشبيه؟ لا، ليس هذا تشبيه. ليس أنه سمع كسمع البصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر وقال هكذا، ليس كأنه يعني كسمعه وكبصره، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من أن يشبهه، وإنما لإثبات سمع حقيقي وبصر حقيقي ليس كمثله شيء. سمع حقيقي ليس كمثله، ليس كمثل سمعك، وبصر ليس كمثل بصري، وأنه له عز وجل كما أخبر عن نفسه أن له عينين تبارك وتعالى، لكن ليس كعينيك على ما يليق بجلاله، ولا تكيف ولا تتصور هذا الشيء، لأن الله يقول: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكل ما تخيلت من شيء أو كذا وسوس به الشيطان إليك، فاعلم أن لله المثل الأعلى، لا يمكن أن تصل إليه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، لا يمكن أن تصل إلى ذلك. إذا كان خلق من خلق الله لا يمكن أن تصل إليه وهو موصوف لك. قال عز وجل: ويسألونك عن الروح، أليست الروح بين جنبيك تجري منك في بدنك؟ صفها لي، كيف هي؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. خلق من خلقه لا تستطيع أن تدركه ولا أن تصفه ولا تنكره، لا أحد يستطيع إنكار الروح، موجودة فيه. ألم يذكر الله لك الجنة وما فيها من النعيم، وأنها جنة ذوات أفنان فيهما من كل فاكهة زوجان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. والنبي صلى الله عليه وسلم والله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الفاكهة وهذه الرمان ما خطر على قلبك لو تصورت ما تصورت، لا يخطر على قلبك أن تتصور كيف هذه الفاكهة وكيف هذا الرمان وكيف هذا النخل الذي في الجنة. وماء مسكوب، الماء المصبوب الذي يجري، كيف هو؟ لا تدري. تجري من تحتها الأنهار، لا تدري كيف. كيف هذا الماء؟ ماء غير آسد، لا تدري كيف هو. سبحان الله، خلق من خلق الله. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ومع ذلك أنت تؤمن أنه رمان حقيقي وفاكهة حقيقية وماء حقيقي وخمر حقيقي لا يسلب الأذهان، لا غول فيها ولا فيها ولا تنزف العقل ولا تنتهي، وأنهم على فرش مصفوفة، وأنهم على فرش موضونة منسوجة من الذهب، الوضين المنسوج من الذهب الموضون، متكئين عليها متقابلين. تبي تقول كيف متقابلين؟ الله أعلم. ومع ذلك تقابل حقيقي. فهل تأتي الشيء الذي لا تستطيع أن تتصوره لا بد أن يكون غير موجود؟ لا، موجود ولا تستطيع أن تتصوره، وهو خلق من خلق الله. فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء، صفاته حقيقية ولا نتصورها؟ فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما وصف نفسه يعلم، أعلم بنفسه عز وجل. فهنا يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، أراد أن يثبت لنا أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولا يعني ذلك أنه كسمعنا وكبصرنا. فهذا الحديث وهذه الآية رد على المؤولة الذين يقولون ليس سمعا حقيقيا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها إثبات صفة المشيئة وإثبات صفة القوة لله، إثبات صفة المشيئة وأنه ما شاء الله كان. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فيها إثبات صفة المشيئة وإثبات صفة الإرادة، وسيأتينا الكلام على ذلك عند الكلام على القدر، لأنه هناك الكلام على القدر والإرادة صفة المشيئة لله عز وجل. لكن المراد أن الآيات، أن أهل السنة والجماعة أثبتوا على إثبات هذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة إثباتا حقيقيا بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تحريف الذي يسمونه التأويل، يؤمنون بها. نعم.
وقوله:
هذه الآيات فيها إثبات صفة الإرادة وإثبات صفة المشيئة. والعلماء من أهل السنة والجماعة يفرقون بين الإرادة والمشيئة، وأن المشيئة هي المشيئة العامة الكونية القدرية. فالآيات التي فيها إثبات المشيئة إثبات أن الله ما شاء الله كان، سواء كان محبوبا لله أو مكروها لله، ما شاء الله كان، الذي يشاءه الله يكون، كوجود الكفر. الكفر ما هو موجود، هل الله يحب الكفر؟ لا يحبه، قال عز وجل ولا يرضى لعباده الكفر، لكنه شاء وجوده قدرا لا محبة ورضا. هذه المشيئة العام القدرية، المشيئة القدرية التي هي نوع واحد. أما الإرادة فهي نوعان، عام بمعنى الإرادة الكونية التي تتضمن المشيئة، بمعنى المشيئة الإرادة الكونية أن يقول للشيء كن فيكون، فهي بمعنى المشيئة. ولذلك تأتي الإرادة في سياق، أحيانا سياق المشيئة، في سياق المشيئة. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الاقتتال، هل الله يرضى للمؤمنين أن يقتتلوا؟ لا، رضا من حيث الرضا، ولكنه يريده إرادة كونية قدرية بمعنى كن فيكون، الذي هو بمعنى المشيئة. النوع الثاني الإرادة التي بمعنى الرضا والمحبة، وتسمى الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية يعني الذي شرعها الله عز وجل ورضيها دينا لعباده ويحبها ويرضاها، هذه تأتي باسم الإرادة ولا تأتي باسم المشيئة. مثل قوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر بمعنى يحب لكم اليسر ويرضاه لكم. هل الآن اليسر شرعه الله عز وجل وجعل دينه ميسرا سمحا، لكن الناس هل كلهم اتخذوا اليسر أو كثير من الناس اتخذ العسر، سبيل العسر بالوقوع بالكفر وأسباب العسر؟ لو كان بمعنى المشيئة يعني شاء الله لكم اليسر لكان الجميع في يسر، لأن المشيئة هي بمعنى كن فيكون. أما الإرادة بمعنى يرضى لكم اليسر، كما قال عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يعني يريد أن يتوب عليكم، لكن أنتم أبيتم أيها الكفار، فالكفار أبوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإذن هذا هو الفرق. وقال عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله في التشريع يخفف عنكم ولذلك بينه لكم. وقال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في الشرعيات يذكر الإرادة، في التشريع وما يحب يذكر الإرادة. قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما في الكونيات والقدريات فيذكر المشيئة، فيذكر إيش؟ المشيئة. هكذا سياق الآيات في القرآن والأحاديث النبوية. ولذلك قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. العلم والحكمة من القدر المشيئة، لاحظت؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال إن الله كان عليما حكيما، هذه من القدر، لأنه لا يقدر شيئا إلا بحكمة، وهو عليم بعباده ومن يستحق الشيء فقدره عليه. فعلم الذين يستحقون الهداية والاستقامة فقدرها له، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي الآية الأخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، صفة الربوبية، العباد كلهم عباده وهو ربهم المقدر لهم ما يشاء. المهم هذا باختصار يعني معنى، وإن كان سيأتي له يعني ذكر إن شاء الله تعالى في ما بعد. نعم.
وقالوا فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله
هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله أن يضل، هذه آية. الإرادة هنا بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، لأنها في الخلق والإيجاد في العباد، ليست في التشريع وما يرضاه وما يريد. من أراد أن يهديه يهديه، ومن أراد أن يضله يضله، بمعنى المشيئة. نعم. هذه الآيات كلها فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنه يحب المؤمنين ويحب عباده المتقين، يحب المحسنين، يحب المقسطين أي العادلين، يحب التوابين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، عباده يحبهم ويحبونه، وهكذا فيها إثبات صفة وهو الغفور الودود، صفة المحبة والود، الود من المحبة، صفة المغفرة والود. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب النبوات أن الذي جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وعليه مشايخ المعرفة، يعني المعرفة من الصوفية القدماء أهل المعرفة وعموم المسلمين، أن الله يحب ويحب، يحب عباده ويحب عباده. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، ففيه إثبات المحبة. وما أنكرها، أول من أنكرها الجعد بن درهم الذين أنكرها، وأنفى أن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة هي المحبة، خالص المحبة، واتخذ الله إبراهيم خليلا يحبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك أنكرها، أول من أنكرها الجعد بن درهم في زمن التابعين، فاتفق علماء التابعين على تكفيره، لأنه أنكر صفتين من صفات الله، صفة الكلام وصفة المحبة، وقال ما اتخذ الله إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما، وحرف المعنى وقال المعنى كذا وكذا معنى آخر. فاتفق علماء التابعين على كفره، ورفع أمره إلى السلطان، إلى الخليفة، فكتب إلى واليه على واسط خالد القصري أن يعني اقبض على فلان الجعد بن درهم واستتبه، فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. فجاء به بعد أن استتيب وعرض على القضاء، فأبى أن يرجع عن قوله، وجيء به وخطب بالناس يوم العيد الأضحى، وعند ذلك لما انتهى من خطبته قام وقال: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وما كلم الله موسى تكليما، فنزل على المنبر وذبحه عند المنبر، استقبل القبلة وضحى به، فشكرها له العلماء وقالوا: جزاك الله خير، فرح. ولذلك يقول ابن القيم: ومن أجل لأجل ذلك ضحى خالد القسري يوم ذبائح القربان، يعني بالجعد بن درهم، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من لله درك من أخي قربان، يعني من صاحب قربان، كل صاحب سنة شكر هذه الضحية. فهذه هذا اتفاق، حكاية اتفاق السلف وفرحهم بضرب عنق هذا الزنديق، نفى صفة المحبة. ثم العجيب أن يتبعه كثير ممن يدعي العلم ويقول: لا يمكن أن الله يحب، الله يثبت لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت، والصحابة يثبتون، والتابعون يجمعون عليه، وناتي ونقول: لا، هذا لا يمكن، هذا إلحاد. لكن ليست كمحبة الخلق بينهم بعضهم البعض، لا يمكن، لا يمكن هذا، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا يلزم هذه اللوازم التي يعتقدونها. هذه الآيات أوردها المصنف ليبين إجماع السلف على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، إثبات صفة الرحمة، وأن الله النصوص كثيرة في القرآن على ذلك، والسلف اتفقوا عليها، وأنها محل إجماع. رحمة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كرحمة العباد، ليست كرحمة العباد. نعم. في هذه الآيات إثبات صفة الرضا وصفة المقت والكراهة والغضب. ففي الأولى قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيها إثبات أن الله يرضى عز وجل، وهذه من الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وقوله: غضب الله عليه ولعنه، فيها إثبات صفة الغضب وأن الله يغضب. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وفيها إثبات صفة السخط أو السخط، هكذا تضبط هكذا، وأن الله يسخط ويغضب على ما يليق بجلاله، ليس ذلك صفة نقص. وفي الصحيحين لما قالوا: لا، جاء الناس يأتون إلى آدم، أخبرنا صلى الله عليه وسلم، يقولون: يا آدم، أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فاشفع إلى ربك يقيم الحساب، فقال: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول نفس الكلام، ثم إلى موسى، ثم عيسى، كلهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده. فيها إثبات هذه الصفة، ولا نأتي ونقول إن من التنزيه أن ننفيها، لا، من الإثبات والصفات وإثبات الصفات والكمال أن نثبتها لله، لكن على ما يليق بجلاله، ليس كغضبك أنت وليس كغضب المخلوقات. ليس كل، هل أنت غضبك كغضب الملائكة؟ أنت أيها الإنسان كغضب الملائكة يلزم أن يكون تشبه الملائكة؟ وأنتم خلق من خلق الله، لا يلزم. يعني بعض الجهلة يقول هذا يحتاج إلى ثوران دم، من يقول لك أن الملائكة فيهم دم؟ هل فيهم دم؟ ما تدري. تقول وأنه ثوران القلب، من يقول لك الملائكة فيهم قلب؟ خلقهم الله بقلب؟ ما تدري، الله على كل شيء قدير. يعني أنت لو أراد الله أن يخلقك بلا قلب يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. ما فيه خلق من خلق الله يسمونها ذوات الدم الأبيض لها قلب؟ الله أعلم. النفس البيضاء، النفس غير السائل، الدم غير السائل، ها؟ هل لها قلب؟ هل كل شيء لابد أن يكون على ما أنت على؟ هل أنت لك عين؟ هل كل مخلوقات الله لها عين؟ هناك من خلق الله من يمشي بلا عين، خلقهم الله بلا عيون ولا وترى بلا عين في قاع البحار في ظلمات ثلاث وهم خلق الله. فلا يلزم، وهو أنتم خلق الله، لا يلزم أن تتشابه. فكيف تقيس الله عز وجل عليك وتقول إنه لا بد إن كان يغضب أن يكون هناك قلب ويثور ودم؟ تعالى الله عما ذلك، يغضب بما يليق بجلاله عز وجل. الله قال إنه يغضب، نحن نقول لا ما يغضب؟ نحن الذين ننزه الله أكثر من نفسه؟ وهو الذي نزه نفسه وقال فسبح بحمد ربك، ينزه واذكره منزها ومعظما. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تسبح له السماوات، التنزيل ليس كمثله شيء، تنزيه وتقديس. ولو كان في ذلك نقص ما وصف الله به نفسه به. هل وصف الله نفسه بشيء من النقائص ونقول ننزه الله عنها نؤولها؟ هل سمعتم في القرآن شيء من النقائص يصف الله نفسه بها حتى نضطر إلى أن نؤولها؟ أبدا. فكيف نأتي إلى الممادح التي مدح الله نفسه بها ونقول ننزه عنها؟ كيف تصوروا ذلك؟ لأن أذهان هؤلاء مملوءة بالفساد، فظنوا أن هذه الممادح التي مدح الله نفسه بها ظنوا أنها نقص، فتصوروا أنها نقص فشبهوا ثم ألحدوا ثم عطلوا، ذهبوا ينفون. ولكنهم لو أنهم عظموا الله وأجلوا الله وظنوا أن هذا الذي ذكره الله عن نفسه أنه كمال لا يشبه الخلق، ليس كمثله شيء، وأنه عز وجل يمدح نفسه بذلك، لو ألعنوا بذلك وأخبتوا له وأسلموا لله لسلموا من هذا الباطل. ولكنهم أبوا وقالوا لا، هذا نقص، فننزه الله عن هذا النقص. سبحان الله. المهم أن الله يصف نفسه بذلك. قال وقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أغضبونا، والأسف الغضب. وقال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، فيها إثبات الكراهة وأنه يكرههم كما يحب المؤمنين والمتقين والمقسطين والتوابين، يكره الكافرين ويكره العصاة ويكره أفعالهم، وليس في ذلك نقص. وقال عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. المقت أشد البغض، مقت أشد البغض، يكرهه الله عز وجل ويبغضه. نعم. هذه الآيات فيها إثبات المجيء والإتيان لله عز وجل على ما يليق بجلاله، لا يلزم ذلك أن يكون نقصا في الله، ولا يلزم في ذلك أن يكون فيه تحول من حال إلى حال. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. سأضرب لكم مثالا، لما أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة من المسراء من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، ثم عرج به من المعراج هناك من بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى ما إلى العرش، إلى العرش. كم اخترق من السماوات، ما بين السماء الدنيا، ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 سنة، وكثف السماء 500 سنة، وما بين كل سماء والتي تليها 500 سنة، وما بين السماء السابعة والعرش 500 سنة. كل ذلك أقدر الله نبيه على أن يتحمل تلك الطباق، وأعطاه من القوة. أنت الآن تصعد في الطيارة يصيبك شيء في رأسك، فكيف بالذين يصعدون هذه؟ كيف انعدام الضغط إذا انعدم الضغط في الغلاف الجوي؟ كيف هذا؟ ومع ذلك في كم؟ قبل صلاة الفجر وهو في مكة، ذهب بعد العشاء ورجع قبل الفجر. هل تتصور هذا؟ ولذلك ارتد من ارتد من المسلمين الأوائل، قالوا هذا لا يمكن. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر يقول صاحبك يقول كذا وكذا، قريش. قال صدق. قالوا كيف؟ كيف يمكن؟ قال أنا أؤمن بالوحي ينزل صباحا ومساء، جبريل ينزل ويذهب. جبريل ما ينزل ويذهب ويصعد، تعرج الملائكة. الملائكة ما أخبرنا الله أن الملائكة تعرج وتصعد إلى السماء؟ هذا صعب ولا سهل؟ في القدرة البشرية صعب، لكن الله أقدر الملائكة. لو أراد أن يعجزهم أعجزهم، لو أراد أن يعجزهم أعجزهم كما أعجز الإنسان، لكن لما أراد أن يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك سهلا من أيسر ما يكون. فالله على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. فلا نأتي ونقول كيف ينزل، كيف يجي، كيف يأتي، ها؟ لا يمكن، لأن هذه متعلقة بالقدرة الإلهية، ليست متعلقة بالتصور والقدرة البشرية. لو قيل لك أنت إن فلانا يتكلم مع شخص في أمريكا ويتكلم معه، تقول هذا ساحر تكلم مع الجن. لا موسى، هذا الجوال، أرفع الجوال وكلم. هذه خلق من؟ خلق الله، أقدر عليه الإنسان أن يفعل بلحظة، تكلم ويكلمك السلام عليكم، يقولك وعليكم السلام، يسمع الصوت مباشرة، بل وأحيانا بالصورة، ما هو بالصورة، صوت صورة. وهذا مما أقدرك عليه أيها الإنسان أن تصنعه. فالله على كل شيء قدير. فإذا لا نأتي كما يقول المعطلة كيف يجي كيف يأتي، نقول الله على كل شيء. الله يقول وجاء ربك، نقول لا ما جاء، يعني يوم القيامة إذا دكت الأرض دكا دكا يوم القيامة وجاء ربك، نزل للقضاء بين العباد. وقال ونزل الملائكة تنزيلا. وقال هل ينظرون، أي ينتظر قريش، إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك، أي للفصل بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك، أي علامات الساعة، طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك طلوع الشمس من مغربها. فيخبرنا الله أنه ذلك كائن، نقول لا يكون. وجاء ربك والملك صفا صفا، أخبر ابن عباس وبور والسلف أنه كيف ينزل، تنزل أهل السماء ملائكة السماء الدنيا فيقول لهم أهل الأرض يوم القيامة أفيكم ربنا، فيقول لا وهو آت. فأهل السماء الثانية كذلك، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، ويقول هو، فيأتي الله عز وجل. نقول كيف يأتي؟ إذا الملائكة ما نعرف كيف يأتوا، جبريل ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه ويكلمه ولا يرونه، وأحيانا يقول يتغشاه الملك، يقول زيد بن ثابت نزل عليه الوحي ورجله على وفخذه على فخذي فكادت أن ترض فخذي من الثقل الذي نزل عليه. الملك تلبسه فيقذف فيه الوحي من الله. هذه الأشياء وهو ملك من ملائكة الله لا ندري كيف ينزل كيف يصعد ومن أين الباب يفتح والسماء كيف تفتح وكيف فيها وكيف أهلها وكيف خلقه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 70 عاما ما بين هذا وهذا، كيف عاد شحمة أذنه كيف عاتقه لا ندري. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فالمؤمن له أن يثبت، نقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، كما قال الإمام أحمد والإمام الشافعي. وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. متى هذا؟ هو وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك وجاءت الملائكة صفا صفا. هذا الملائكة صفا صفا ليس المعنى أن هؤلاء يصطفون مع الله، لا، الله قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون الله، يحفون يسبحون. ولذلك يقول المصنف رحمه الله والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة، وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة، يعني في الجنة يجيئهم ويكلمهم ويكشف الحجاب بينهم، هذه كلها من المتواتر الثابت الذي أطبق عليه السلف وأجمعوا عليه. ومن أراد هذا فليرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير عند تفسير هذه الآيات المقولات عن السلف، وكتاب ابن القيم حادي الأرواح. نعم.
وقال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم
الله ويبقى وجه ربك
ويبقى قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقول كل شيء هالك إلا وجهه وقول.
نعم، هذا فيه إثبات صفة الوجه لله، وأنه فيه إثبات الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله. والذي ينفي الوجه ماذا يثبت؟ الذي ينفي الوجه لله ماذا يثبت؟ لكن ليس كمثله شيء عز وجل لا تتصوره. يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لاحظ كلمة ذو الجلال والإكرام، إثبات الجلال والإكرام، والتذوية هنا ذو الجلال للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كل شيء كل من عليها فان، ويبقى فاني كل من على هذه البسيطة فاني، ويبقى وجه ربك عز وجل ذو الجلال والإكرام. فوصفه بأنه هذا الوجه بذو الجلال والإكرام. نعم. بينما لما قال في ختام السورة قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فوصف الجلال والإكرام لربك للضمير في قوله ربك، في قوله ربي في رب ذي الجلال والإكرام. فهنا فيها إثبات هذا كله مما اتفق عليه السلف، أنه عز وجل له وجه على ما يليق بجلاله ليس كالخلق. وأما من ينفيه ويقول وجه الله يعني كذات الله وينفي، هذا تعطيل. المعطلة إذا جاءوا عند هذه قال ويبقى وجه ربك، قالوا ذات ربك. لماذا؟ إذا أثبتتم الذات، الذات يثبتون الذات، ذات بدون صفات، ما الدليل على ذات بدون صفات؟ لماذا ينفون يثبتون الذات؟ طيب ما في ذوات أخرى بالبشر ما هم ذات؟ هل الذات البشر تشبه ذات الله؟ تعالى الله. طيب ذات، قال ذات تليق بجلاله، طيب قولوا صفات تليق بجلاله. ولذلك القاعدة الذي ذكرها العلماء ابن تيمية وغيره والخطيب البغدادي وغيره الخطابي وغيرهم يقولون ها إثبات الصفات فرع عن إثبات الذات. يعني الذي يثبت الذات يثبت الصفات، وما تقوله في إثبات الذات قله في إثبات الصفات. تقول ذات لك الذوات نقول صفات، لك الصفات، صفات لله عز وجل تليق بجلاله ونثبتها. نعم.
وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذا في إثبات اليد لما، وهذا مما اتفقت عليه السلف وأثبته. يقول شيخ الإسلام يقول إن هذا إثبات اليدين لله عز وجل الموجود كما هو موجود في القرآن، موجود في التوراة وسائر النبوات كما هو موجود في القرآن، إثبات اليدين لله عز وجل. ودل ذلك على أنه مما جاءت به الرسل، مما جاءت به الرسل. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله، لكن ليس كيدي البشر أو الخلق. إذا البشر نفسهم أيديهم ما تتوافق، الخلق أنفسهم أيديهم لا تتشابه، فنأتي ونشابه الله بخلقه نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء عز وجل. وهنا أثبت لنفسه اليدين، وهنا في قوله لما خلقت بيدي قال ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، خطاب مع إبليس. لماذا هم ماذا يقولون أهل البدع؟ قالوا اليدين هنا المقصود بها القدرة، مقصود بها قدرتين وقوتين، لأن القدرة في اللغة والنعمة تسمى يد. ها طيب إبليس لماذا ما قال وأنا خلقتني بقدرتي؟ إبليس بأي شيء خلقه الله؟ ما قال له كن فكان كما خلق الملائكة والسماوات والأرض بقدرته أم بغير قدرته؟ قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد، أي بقدرة. هذه الآية التي هنا، هذه المعنى بأيد هنا قدرة، ليست بمعنى صفة اليد، انتبهوا، هناك بمعنى القوة، السياق يختلف. طيب ما دام خلق السماء والأرض وما بينهما بقدرة بقوته وقدرته، لما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، ماذا يقول أهل البدع؟ قالوا بيدي بقدرته. طيب إبليس مو مخلوق بقدرة الله وقوته؟ لماذا ما قال وأنا خلقتني بقدرتك؟ ما الفرق؟ دل على هناك تميز لآدم، وهو أنه خلقه بيده. ماذا قال، ماذا سيقولون الناس؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنهم يأتون لآدم ويقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك فإنك خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. هذه ميزة لآدم، أما نحن فلم يخلقنا الله بيده، قال كن فكان. ولذلك عن عبد الله بن عمر وروي مرفوعا والصحيح أنه موقوف قال ما خلق الله بيده إلا آدم وجنة عدن وكتب التوراة لموسى بيده. ولذلك في الحديث الصحيح أنه تحاج آدم وموسى في الصحيحين، فقال موسى يا آدم أخرجتنا من الجنة، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فأكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة، لماذا؟ فقال آدم وأنت يا موسى كتب الله لك التوراة بيده، ما قال خلقك بيده، لأن هنا هذا غير وهذا غير. موسى خلقه الله قال له كن فكان. فهذه الأشياء كيف تفهمها إلا أنها يد الله حقيقة وليست كأيدي البشر، لا تمثيلا ولا تصورا ولا أي شيء، ليس كمثلي شيء. نعم.
وقول الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك
هذه الآية بعدها يخبر قوله هذه الآيات فيها إثبات صفة العين، العينين لله عز وجل، عينان كما أن له يدين عز وجل. وأريد أن أعطيكم قاعدة يذكرها العلماء، وهي أن الآية إذا جاءت في مثل هذه لها سياق ولها مفردات. سياقها بماذا سيقت هنا؟ فإنك بأعيننا، سياقها بمعنى بحفظنا، المعنى واضح، بحفظنا، تجري بأعيننا أي برعايتنا وحفظنا، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني على رعايتي. هذا السياق المقصود به، مثل ما يقول الإنسان، ماذا يقول؟ احفظ هذه، يقول أحفظها بعيني، ما يقول أضعها على رأسي. هل يضعها على رأسي حقيقة؟ هذا من حيث السياق. أما المفردات فانظر إلى قوله بأعيننا على عيني. قال العلماء لما أضاف الله إلى نفسه العين، أضافها إلى نفسه، دل على أن له عينا حقيقة هنا من جهة الإضافة ليس من جهة السياق. ولذلك تجد في التفسير يقولك بأعيننا بحفظنا، ليس المعنى أنها بأعيننا أي داخل أعيننا، لا، تعالى الله عن ذلك، تعالى الله عن حلول الحوادث به وعن اتحاده بالمخلوقات. فإذن هنا لما أضاف لنفسه العين وأضاف لنفسه اليد دل على ثبوت هذه الصفات له. ولو كان، لو كانت لا تليق به ما أضافها لنفسه. هل يضيف الله لنفسه القباح؟ هل ينسب إلى نفسه الباطل؟ لا ينسب إلى نفسه، والله منزه عن القبائح. فلما أضافها لنفسه دل على ثبوتها إليه، ثبوتها له عز وجل. نعم.
وقوله قد سمع الله قولا التي تجاربك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات يثبت فيها ربنا عز وجل إثبات صفتي السمع والبصر، أنه سميع بصير. قد سمع على فعل الماضي يخبر الله عز وجل، وذلك عائشة كانت تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة كانت تناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بجوارها لا أكاد أن أسمعها، وسمع الله صوتها. وذلك كان عمر أوقفته هذه المرأة وهي عجوز، فقالت يا عمر، فوقف إليها وقال طأطئ إلي يا عمر، وهي عجوز كبيرة، فطأطأ إليها حتى تكلمت بحاجة لها، فقالوا لها يا أمير المؤمنين ومن هذه المرأة الذي تطأطئ لها؟ قال ويحكم، هذه التي سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، ومناجاتها للنبي صلى الله عليه وسلم لما تنجيه في زوجها. قال والله يسمع تحاوركما، كرر الله لنا ذلك. ثم يأتي من يقول لا ما يسمع. انظروا إلى قوله بعدها لقد سمع الله قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. يسمعه الله عز وجل، ما يوسوس به الإنسان لنفسه يسمعه، وما يتناجون وما يسرون بينهم البعض يتكلمون به سرا وما يتناجون به يعلمه الله ويسمعه. قال بلى ورسلنا، بلى نسمعه، ورسلنا الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد لديهم يكتبون، نسمعه ويكتبه الملائكة محفوظ عليه. وقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، اليهود عليهم لعائن الله، قال سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق. سمع الله كلامه ورد عليهم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، يعني أسمع ما تقولون وما يقال. موسى وهارون وأرى ما يحل بكم وما تفعلون. هذه إثبات السمع. وقال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم، يرى، يرى رؤية حقيقية عز وجل. وقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراه سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. أثبت ذلك أنه يراه ويسمعه ويعلم مكانه وكيف نيته وكيف قوله. وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إثبات الرؤية. لكن هل رؤية الله مثل رؤية المؤمنين ورؤية الرسول؟ لا، الله يرى على ما يليق بجلاله عز وجل. نعم.
وقول الله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله: ومكروا مكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا.
هذه الآيات فيها إثبات الكيد والمكر لله. والكيد والمكر لله، الكيد والمكر لما كانت مرة تأتي بمعنى باطل ومرة بمعنى حق، لم يطلقها الله على نفسه إطلاقا، وإنما أثبتها على سبيل المجازاة، على سبيل المجازاة لهم. فقال: ومكروا ومكر الله. لأنه هل يليق بك وأنت بشر أن تمكر بمن لم يمكر بك؟ هل يليق أن تغدر به وتمكر به وهو مؤمنك؟ لا، ما يليق. فالله منزه عن ذلك. لما مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا بأوليائه، مكر الله به. يخادعون الله وهو خادعهم لما خادعوا. فهذه الآيات الكيد كذلك: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه يقول العلماء لا تطلق على الله، لا تطلق مطلقا، وإنما في سبيل المقابلة والمجازاة. فليس كل أحد يستحق المكر، وليس كل أحد يستحق الكيد، وليس كل أحد يستحق أن يخدع. لكن الماكر يمكر به، والكائد يكاد به. ولذلك الخيانة لما كانت ليس لها إلا وجه واحد مذموم، لما ذكرها الله ما نسبها إلى نفسه، قال: خانوا، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ها، فأمكن منهم. هل قال فخانهم؟ لا، لأن الخيانة لا تكون إلا مع الأمانة، مع الاستئمان. يستأمنك فتؤمنه، ويستأمن للخائن فيخون به. أما المكر لما كان له وجه مدح والكيد، ذاك نسبه الله إليه في جانبه الصحيح. واضح يا أخوان؟ وذلك هذه لا تطلق على الله، فلا تقول الله ماكر، الله كائد، لا، ولكن تقول: من مكر بالله مكر الله به. واضح؟ كذلك أما الخيانة فتقول: من خان يخونه الله. الله لا يخون، مثل العامة الآن يقولون عبارة: والخائن يخونها الله. ها، هذا غلط، الله ما يخون. لكن نقول: الماكر يمكر الله به. يقول الخائن: ها، يمكن الله منه، يمكن منه. حل الأذان؟ طيب، نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أعلم.
وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ.
هذه الآيات فيها إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. قوله أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، والعفو التجاوز عن الخطأ، فيها إثبات صفة العفو. وكذلك المغفرة، المغفرة الستر، ستر الذنوب وإخفائها، فالله يعفو ويسترها، فيعفو عن العباد ويسترهم فلا يفضحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقد يعفو ولكن بلا مغفرة بلا ستر، وقد يعفو ويستر، وقد يعفو ويستر، وقد يغفر للعباد بعد المجازاة أو المحاسبة، فالله على كل شيء قدير. وقوله كان عفوا قديرا إثبات صفة القدرة لله. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيها إثبات صفة العزة لله، إثبات صفة العزة لله. والعزة التي لله ليست العزة كالعزة التي للخلق للرسول للمؤمنين، ليست لهم، فعزته لا يلحقها ضيم. والعزة هذا المعنى وهذه الصفة تدور على صفة الامتناع والغلبة والقهر. تقول العرب من عز عز يعز، عز يعز إذا قوي بالفتح وصلب، وتقول عز يعز إذا امتنع، وعز يعز إذا غلب، فهي لها بتصريفها معاني. فهذه الصفة اجتمعت لله عز وجل، فهو القوي وهو الممتنع وهو الغالب، فلا يضام جنابه تبارك وتعالى، هو الواحد القهار. نعم.
وقول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
والذين آمنوا،
وقوله
ما عندك؟ طيب تابع.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآيات فيها التنزيه، فيها التنزيه لله عز وجل، فقوله تبارك اسم ربك إثبات البركة له، قوله ذي الجلال والإكرام إثبات الإكرام والجلالة له عز وجل، فيجل ويكرم عن النقائص. وذلك أورد بعدها قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل له مسام نظير مسامي، يساميه ويناظره ويقال فلان سمي فلان، إذا كان نظيرا له، إذا كان نظيرا له أو نظيرا له بالاسم، لم نجعل له من قبل سميا أي مساميا له بالاسم، كما أنه في صفاته أيضا فيه تفرد عليه السلام. المهم أنه لي هل تعلم له سميا، ليس له سمي ونظير عز وجل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد أيضا تنزيه إثبات أنه لا مثيل له ولا نظير ولا مكافئ يكافئه حتى يقاس به، حتى يقاس به، فهو منزه. قال فلا تجعل لله أندادا أي نظراء وأمثالا، لا يمكن أن تشبهه بغيره. فهذه الآيات فيها نفي التشبيه، لا يمكن أن يكون له نظراء لا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا جعلوهم كمثل الله في المحبة والتعظيم والإجلال. الله ليس مثله شيء، لا في عبادته ولا في محبته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء. وقوله قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ليس له ولد، ولم يكن له شريك في الملك، ليس له مشارك في ملكه الذي محيط بكل شيء، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. إذ الولاية نفى ولاية الذل، يعني لما اتخذ الله أولياءه من ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن ولي الله الذي إلى، هذه ولاية الله لأوليائه؟ هل هي ولاية عن ذل وحاجة؟ لا، تعال، إنما ولاية محبة لهم وتأييد لأوليائه، كما أن أعداءه الكفار والمنافقون، فأولياءه المؤمنون. لكن حتى لا يفهم أن ولايته للمؤمنين عن حاجة، قال عز وجل ها ولم يكن له ولي من الذل، أي بسبب الذل. الله عزيز، هو العزيز تبارك وتعالى، وهو القوي وهو القهار، لا يحتاج إلى ولي ينصره يناصره، إنما أولياؤه المتقون ها والأنبياء والرسل ولاية، هو ينصرهم ويؤيدهم ويرحمهم تبارك وتعالى. قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، تسبيح التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزيه يقدسه يجله يعظمه عن التشبيه وعن التنديد وعن التمثيل وعن التعطيل. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك تنزه وتعاظم عز وجل عن أن ينسب إليه ما لا يليق به، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير، خالق كل شيء لعظمته تبارك وتعالى. وقوله ما اتخذ الله من ولد، لأن النصارى يقولون اتخذ عيسى، واليهود قالوا عزير ابن الله، ها قال الله ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله عز وجل، لا إله معبود معه ولا خالق إلا هو، إذا لذهب كل إله بما خلق، لو وجد إله مع الله شريك سيذهب بمخلوقاته، لا يوجد لا خالق إلا الله، هو خالق كل شيء عز وجل. ها ولا على بعضهم على بعض، إذا كان هناك آلهة عدة سيعلو القوي على الضعيف، والله لا نظير له، وهو القوي المتين، وهو الواحد القهار، وهو العزيز الحكيم، وهو الجبار المتكبر عز وجل، سبحان الله عما يصف. لما اعتقدوا أن معه آلهة واعتقدوا أن معه كذا معبود من دون الله، نزه نفسه عن ذلك، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، إثبات العلم لله عز وجل. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه الآية آية التنزيه، لا يتخيل مثل في رأسه كيف صفة الله، كيف هو الله، كيف كذا، لا تضرب لله الأمثال، ولا تقول كما أن كذا فإذا الله له كذا، تعالى الله، إن الله يعلم ولا تعلمون وأنتم لا تعلمون. لما ضرب الله لنا، أخبرنا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته لعلمه عز وجل، لكمال علمه، أما نحن لا نعلم، فلا نتكلم إلا بما علمنا الله، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الأئمة أحمد والشافعي وغيره. قال وقولوا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا أعظم الذنوب، القول على الله بلا علم. فكيف القول بالصفات؟ القول على الله بلا علم بالفتية، يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام كما قال عز وجل، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا افتراء على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، فيحلل ويحرم. هنا قال عز وجل وأن تقولوا قل إنما حرم ربي الفواحش، حرم الفواحش، الفواحش كل ذنب مستفحش عند الناس قبيح ما ظهر منها وما بطن، قد يكون من الفواحش ما يخفيه الإنسان في نفسه وما يظهره للناس، والإثم حرم الآثام كلها حتى ولو كانت غير مستفحشة، الآن الناس في مجالسها يتكلمون ويغتابون الناس غير مستفحش، يعني بل إنها فاكهة المجالس، هذا إثم محرم. والبغي بغير الحق، البغي على الناس، تعدي على الحدود بغير أخذ حق، لأن الناس قد يأخذ حقه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك أعظم من هذه الذنوب، لاحظ ذكرها يقول العلماء هذه الآية ذكر الله فيها المحرمات على سبيل الترقي، ذكر الأدنى ثم حتى وصل إلى الأعلى، ذكر قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم قال والإثم كبائر الذنوب، ثم قال والبغي لأن تعدي على العباد كبيرة وتعدي وظلم للناس، اجتمع فيه معصية الله وتعدي وظلم الناس. قال وأن تشركوا بالله أعظم وأعظم، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعظم من ذلك، القول على الله بلا علم. فالذين يفتون على كيفه بعض الناس أبدا، كل ما قيل له شيء قال لا ما فيها شيء إلا هذا ما يجوز إلا هذا حرام إلا، وهو جاهل، هذا قول على الله بلا علم. فكيف بالذي يقول في الأسماء والصفات، يقول على الله بلا علم، إما ينفي ما أثبته الله أو يثبت ما لم يثبته الله، يمثل ويشبه، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. الوقت شوفوه لا سر هذه طيب سم.
وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات كلها في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، مذكورة في القرآن في سبعة مواضع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقد اتفقت النصوص من الكتاب والسنة وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وإجماع السلف على إثبات الاستواء لله عز وجل على ما يليق بجلاله، ليس كما تقول المعطلة والمؤولة إنه بمعنى استولى، هذا غير صحيح، لأن سياق الآية يأبى هذا الكلام، لأن الله عز وجل يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إيش المعنى؟ الذين يقولون استولى، الاستيلاء هو أن تستولي على شيء غير ملكك، تأخذه من مالكك، هل نقول إن الله استولى عليه من مالكه؟ تعالى هل يكون العرش مملوكا لغير الله ثم استولى على الله عليه؟ هذا غير صحيح، هذا غلط، هذا التفسير غلط وجريمة في حق الله، لأنه إثبات أن مع الله مالكا آخر، لكن الله قال استوى، واستوى في لغة العرب تأتي بمعنى على وارتفع واستقر تبارك وتعالى، فهي ليست وصعد، هذه معاني ذكروها في لغة العرب وذكروها السلف، فلا نستنكرها، لأن هذه معاني فسروها بهذا السلف من الصحابة والتابعين القرون المفضلة. فنقول استواء يليق بجلاله عز وجل، ليس كاستوائك أنت أيها الإنسان وجلوسك وصعودك وعلوك، لا، أنت مخلوق وحدثك الذي تحدثه مخلوق وفعلك مخلوق، ويعتريه النقص ويعتريه العيب، والله عز وجل لا يعتريه شيء من ذلك أبدا، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأما من تأولها بالتأويلات الباطلة فأولئك الذين خالفوا الإجماع، خالفوا الإجماع. ومن العجائب أن الإنسان أن هؤلاء الذين أهل البدع كذا قد يتوقون مخالفة الإجماع في الفقهيات والفروعيات ويستدلون بالإجماع، وإذا جاءوا عند العقائد لا يستدلون بالإجماع. عجيب، لأنهم يعرفون أن كل ما بنوه مخالف للسلف، فلذلك أرادوا أن يتركوا هذا الباب، باب الإجماع في العقائد. نعم.
وقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إلي، وقوله: إلي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله:
هذه الآيات فيها إثبات صفة العلو لله. الأولى إثبات صفة الاستواء، هنا في صفة العلو، وأن الله في السماء في العلو، السماء بمعنى العلو، ليس كما يقول أهل البدع في كل مكان، لا، بل هو في العلو، والله أثبت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك. فهنا يقول الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي. ولذلك موسى عيسى اسأل الآن أين عيسى؟ في السماء، لأن الله رفعه، ها؟ قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إلي، وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله، والعمل الصالح مرفوع إلى الله. والله وصف الملائكة بأنهم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان، كل ملائكة تصعد وتعرج، العروج والصعود بالمعراج، المصعد هذا الذي يصعد إلى السماء يسمى معراجه. فهذا يثبت الله بذلك. وقال عز وجل على لسان فرعون، قصة فرعون وموسى، وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إيش تفهم من القصة هذه؟ تفهم أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، ولذلك فرعون يقول: يا هامان ابن لي صرحا بنا عالي، أريد أن أطلع إلى إله موسى الذي يقول في السماء، ولكني أظن أنه يكذب. فمن الذي يكذب أن الله في السماء؟ فرعون. ومن الذي يثبت أن الله في السماء؟ موسى ومحمد والأنبياء والسلف. فيأتيك ناس ينتسبون للإسلام وعلماء من علماء الإسلام ويقولون: الله ليس في السماء. والله يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله يقول أنه في السماء. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ لما جاء رجل قال إنه عليه كفارة، فقال: ائتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. لو كانت غلطانة هذه يقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عنها مؤمنة، النبي يزكيها وشهد لها بالإيمان لما قالت إن الله في السماء. فيأتيك من يقول: لا تقول الله في السماء، بل ويقولون شيئا أشد من هذا، ويقولون: من قال إن الله في السماء فهو كافر. من الذي قال إن الله في السماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة. هذه أمور من العجائب. لكن كلمة في السماء ليس معناه داخل السماء، لا، أي على السماء، تعالى الله، بالعلو فوق. وليس بمعنى في، لأن في تأتي بمعنى على، ما قال الله عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كيف في مناكبها؟ داخل مناكبها ولا على مناكبها؟ على مناكبها، فتأتي بمعنى في بمعنى على، مثل قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، داخل جذوع النخل أم عليها؟ عليها، فإذن تأتي بمعنى على. فقوله في السماء أي على السماء، ولها تفسير آخر بمعنى العلو، لأن كلمة السماء هي العلو، السقف هذا العرب تسميه سماء، لماذا؟ لأنه علو. ما يقولون الناس صاحب السمو، ما يقول صاحب السمو الملكي، إيش معنى صاحب السمو الملكي؟ العلو، يعني شأنه سامي عالي، ما يقول مقام سامي، ما يقول المقام السامي، يعني المقام العالي. فالسماء في لغة العرب بمعنى العلو، وذلك سمي السقف هذا سماء، وسميت السقف الذي فوق الأرض سماء من هذا الشيء. فقوله أأمنتم من في السماء أي في العلو، الله يقول أنه في العلو، ويأتي من يقول أنه ليس في العلو، والله يقول لنا سمى نفسه قال سبح اسم ربك الأعلى، ونحن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى. الجهمية ما يقولون ذلك، الجهمية يقول الله في كل مكان، ما فيه تقول في الأعلى، لا، الذي في كل مكان علمه، علمه في كل مكان، لأن علمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الوقت طيب. فهذه الآية في الآيات فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما توقفنا عنده، ولعلنا نأخذ شيئا منه، والباقي لعله يعقد لقاء آخر إن شاء الله تعالى، بحيث أن من المهم والضرورة إكمال هذا الكتاب. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق الأدلة على عقيدة السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بها، قال وقوله، قوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات فيها إثبات المعية، معية الله عز وجل لخلقه، إثبات صفة المعية. والمعية إذا تأملت هذه الآيات، قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهنا هذه المعية معية العلم، ولذلك قسم العلماء المعية فيما نظروا في الكتاب والسنة، وعرفوا أن المعية على نوعين، نوع بمعنى الإحاطة وهي المعية العامة، وهي العلم والإحاطة. وقوله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. فلما ذكر المعية وأنه معهم خامسهم سادس ثلاثة إلا هو رابعهم خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، بين عز وجل أن هذه المعية معية العلم والإحاطة، بمعنى أنه محيط بهم وعالم بهم، فختمها بقوله إن الله بكل شيء عليم. ولذلك ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، افتتحها بالعلم. قال الإمام أحمد هذه الآية معية العلم، ألم ترى أنه افتتحها بالعلم وختمها بالعلم؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ العلم. وقال إن الله بكل شيء عليم، فإذن هذه المعية معية العلم. قوله لا تحزن إن الله معنا، قوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قال العلماء هذه معية خاصة، معية خاصة بأوليائه، وهي معية النصرة والتأييد والحفظ والرعاية. قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فأثبت أنه يرى ويسمع، فهذا لعلمه عز وجل، ومعهم بالحفظ والرعاية لموسى وهارون. وقال على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما مع أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فقد نصره الله ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه، هذه معية النصر والتأييد. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، إذا معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية. لذلك قال العلماء إن المعية تأتي بمعنيين عامة، وهي معية العلم والإحاطة لجميع الخلق، عليم بهم محيط بهم، والثانية خاصة وهي لأوليائه بالحفظ والرعاية والتأييد والنصرة. نعم. ولا يعني المعية تعني المخالطة كما يقول الحلولية والاتحادية، يقول إن الله حل بالخلق فالله معهم، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم حلولا ومخالط، لا، تعالى الله، هذه مراد بها معية العلم، معية العلم وليس معية المخالطة كما يقول ملاحدة الاتحادية والحلولية، يقول إن الله اتحد بالخلق أو يحل بهم أو يحلون به، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
وقول الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
هذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام والقول لله، لأن الله قال ومن أصدق من الله حديثا، دل على أنه يتكلم عز وجل. وقال ومن أصدق من الله قيلا، قيلا أي قولا، القيل والقول بمعنى واحد. وإذ قال الله يا عيسى، كلم عيسى، قال له يا عيسى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هذا خطاب، الله يخاطبهم ويخاطبهم ويسمعهم ويسمعون، فهذه كلها أدلة كثيرة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة كلمة يقول العلماء المفرد إذا أضيف عم، هنا كلمة مفرد مضافة إلى ربك رب، فدل يعني تمت كلمات ربك، تم كلام الله يفيد العموم، كل كلامه تام عز وجل، وليس المقصود أنها كلمة واحدة، لا، المقصود أنه كل كلامه صدق وكله عدل، ليس في أمره جور ولا في قضائه جور، إذا قضى بأمر أو أمر أمرا أو حكم بحكم أو قال قولا ليس فيه تكذيب ولا جور. وقال وكلم الله موسى تكليما، إن الله كلم موسى، وهذه الآية صريحة بصفة الكلام لله، إثبات صفة الكلام وأن موسى سمع كلام الله، ولذلك جاء في الأثر أنه قال يا ربي أسمع كلامك ولا أرى مكانك، فسأل الله الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لما سمع الكلام وآنس طلب الرؤيا، طمع فيها، قال الله إنك لن تراني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يثبت أنه كلام حقيقة، وأن الجبل رأى الله فخر صعقا واندك، ويوم القيامة يعطي الله العباد القوة عز وجل أن يروه، أما في الدنيا فلا يستطيعون لأن تركيبتهم وقواهم لا يستطيعون ذلك، ولو شاء الله لجعله، الذي يجعله يوم القيامة قادر على جلوه في الدنيا. ولذلك لما تناظر إسحاق بن راهوية مع بعض أهل البدع في مجلس أمير خراسان بن طاهر عبد الله بن طاهر، قال له بعض أهل البدع عنده، قال يا إسحاق إنكم تثبتون تقرؤون هذه الأحاديث التي فيها إن الله ينزل من السماء وإن الله كذا، قال لسنا نحن الذي قلنا ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ألم يقل الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فقال الأمير هذا يوم القيامة، قال أصلح الله الأمير، والذي يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ الذي يستطيع يجيء يوم القيامة، ما الذي يمنعه أن ينزل إلى السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من مستغفر فأغفر له وهل من سائل فأعطيه؟ فنؤمن بذلك، إن الله على كل شيء قدير. فهنا كلم الله موسى تكليما، قوله تكليما إثبات إلى أنها صفة التكليم، لأن لما صارت كلم تحتمل أنها بمعنى الكلم وهو الجرح، وهو الجرح مع الاحتمال قد يأتي من يقول المراد بها الجرح، كلم أي جرح، كما قال أهل البدع قالوا كلم أي جرح بأظافر الحكمة، قال الله تكليما، ذكر المصدر الذي لا يكون إلا للكلام ولا يكون لمعنى، لأن مصدر كلمة كلم التي بمعنى الجرح هي الكلم، لو أراد ذلك لقال وكلم الله موسى كلما، لكن قال تكليما فرفع الإبهام أو الإشكال أو الاشتباه. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه فيها إثبات أن الله كلم موسى، ولذلك هذه الصفة أجمع عليها السلف، مثل ما مر معنا في قصة الجعد بالدرهم لما أنكر صفة الكلام فقتل بذلك، لكن كلامه عز وجل لا بد أن يفهم أنه ليس ككلام المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فصفاته ليست كصفات المخلوقين، كما أن ذاته ليست كذوات المخلوقين، ما نثبت أن له ذاتا حقيقة الذي لا يثبت أن لله ذات حقيقة هذا ملحد، ينكر وجود الله، لأن كل موجود لا بد أن يكون له ذات موجودة، لكن لا يعني ذلك أنها تشبه ذوات المخلوقين. ذوات المخلوقين سأضرب لكم مثالا، الصوت الذي تسمعونه مني أليس له في الهواء ذبذبات وله وزن وله حالة؟ إذن هو ذات، لكنها ليس كوجود الإنسان، وجودها ليس كوجود الإنسان، وجودها ليس كوجود الضوء. هل هو الضوء كالصوت؟ لا. فإذن الهواء كالماء، وجود الهواء كوجود الماء؟ لا. ذات الهواء كذات الماء؟ هذه ذوات خلق الله لا تتشابه، صفاتها لا تتشابه، فكيف الخالق والمخلوق؟ فنثبت أن له ذاتا حقيقة لكن لا تشبه ذوات المخلوق. كذلك الصفات، والكلام على الذات الصفات كالكلام على الذات، يحتذى حذوه ويقتفى قفوه، يعني كما تحذو في الذات وتقول أنه ذات حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك تقول كلامه وصفاته صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. نعم.
وقول الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله:
هذا فيها إثبات المناداة، كما في قوله عز وجل: وقربناه نجيا، فيها إثبات المناجاة. فالله كلم موسى كلاما وناداه وناجاه، كل هذه ذكرها الله عز وجل ليثبت أنه كلام حقيقي، لأن المناجاة لا تكون إلا بكلام، والمناداة لا تكون إلا بكلام، والكلام لا يكون إلا بكلام مسموع. فلذا قال عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، ناداه من بعيد ومن قريب ناجا، كما أنه كلمه. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما في آدم وحواء، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجر، وقال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هذا يوم القيامة عند الحساب، أين شركائي؟ فيلقوا السلم لله عز وجل ويستسلم. قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لأن الله سيكلمهم يوم القيامة، سيكلم الناس. ولذلك قال بعض أهل البدع يخاطب أحد العلماء أهل السنة الأئمة، فقال في المناظرة عن صفة الكلام لله، فقال هذا الرجل: كيف تجيب الله يوم القيامة إذا قال لك يا فلان كيف تقول إني أتكلم؟ أما يقول هذا، يقول له: ما تخاف الله عز وجل أن يحاسبك وتثبت أن الله يتكلم؟ فقال: أقول له يا ربي ها أنت تتكلم، إذا كلمني وقال لي هذا تتكلم. لو كان هو هذا الشخص في نفسه مقر أن الله يتكلم، لكن لا يريد أن يثبت، ما استطاع، يريد أن ينفي، لأنه يتوهم التشبيه فيريد أن ينزه، وإلا فهو هذا الأمر الذي لا يستطيع أن يدفعه، هو يقر أن الله يكلم الناس ويقول لهم ماذا فجبتم مرسلين، ويحاسبهم ويقول لهم، ويقول يا آدم أخرج بعث النار يوم القيامة، وينادي أهل الجنة ويقول ماذا تريدون، ويكلمهم وينعمهم بسماع كلامه عز وجل، إن هذا نعيم. فيأتي هذا ويقول: لا، الله ما يتكلم، أعوذ بالله، الذي لا يتكلم الأصم والأبكم والعاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
وقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، وقوله: يريدون أن يبدلوا
هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله، بعدما أورد الآيات التي تثبت أن الله يتكلم أثبت أن القرآن كلام الله، لأن الله يقول لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله من ثم أبلغه مأمنه. هذا المشرك يسمع كلام الله من الوحي، ينزل عليه الوحي يكلمه الله كما كلم موسى؟ لا، من أين يسمع كلام الله؟ يتلى عليه القرآن، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليه القرآن. إذن القرآن هو كلام الله. وقال عز وجل: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه قصة عن الذين يحرفون كلام الله بعد ما عقلوه وهم يعلمون. التوراة يسمعونها ثم التوراة كلام الله، كلم الله موسى وكتبها له فيحرفونه، فكيف ينفى ويقال ليس بكلام الله؟ قال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. لأن الله نهى نبيه أن يأذن للمنافقين أن يرافقوا ويخرجوا معه كما في سورة التوبة. فقالوا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الفتح قالوا: نخرج معكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تخرجوا معه، لأن الله يقول: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فهنا يقول عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني الآيات التي نزلت في النهي أن يخرجوا معك لا تأذن لهم بالخروج، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. يقول: أنتم ما تمنعوننا إلا تحسدوننا من الغنائم. والنبي يقول: الله الذي نهانا أن نأذن لكم بالخروج. الشاهد أنه قال كلام الله، يعني الآيات التي نزلت في منعكم من الخروج هو كلام الله القرآن، فكيف تأتي وتقول لا مو كلام الله كما يقول أهل البدع؟ يقولون القرآن ليس كلام الله، والقرآن عبارة عن كلام الله، لأن هؤلاء الذين يحرفون يقولون الله لا يتكلم، الله لا يتكلم، فكيف القرآن يصير كلام الله؟ قال المعتزلة: القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق الناس وكما خلق وجعله ونسب هذا إضافة إليه، أضافه إليه قال كلام الله، وإلا فهو مخلوق. الله أنزل القرآن تنزيل، ما خلق. لو قال خلق القرآن بينما قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الإنسان مخلوق، لكن القرآن تعليم، علم آدم، علم نبيه صلى الله عليه وسلم، ما قال خلق القرآن. وقال نزله روح القدس، فقال تنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهو منزل ليس مخلوق. هم يقولون لا، فيقولون هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. ليس الطائفة الثانية قالوا من الكلابية والأشعرية، قالوا إنه ليس هو كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، فهمه جبريل وعبر، والله لم يتكلم، هذا تعبير جبريل، ومحمد فهمه من جبريل، سمعه من جبريل وعبر، تعالى الله. الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بلي. هو يقول كلام الله ويقولون كلام محمد، كيف هذا؟ نعم. ويقول الله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. سماه كلمات، وقال اتل أوحي، قال إيحاء، ينزل إليك وحيا سمعه جبريل من الله وبلغه كما سمعه، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه لنا كم سمعه، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لنا كم سمعوه، والعلماء من التابعين سمعوه من الصحابة وبلغوه، هكذا. أنتم الآن القرآن غيرتم فيه شيئا؟ الذي وجدتموه في المصاحف وتلقيتموه من شيوخكم ما غيرتوا فيه شيئا؟ كذلك أشياخكم، كذلك أشياخ أشياخكم، وهكذا. منقول كما تكلم به الله عز وجل. فإذن هو كلام الله. قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن، هذا الذي بين أيديكم هو الذي يقص عليه، وليس الذي يقولون، لأنهم يقولون كلام الله هو الذي في نفس الله. أشاعرة يقولون كلام الله النفسي، يعني الذاتي، لأنهم يقولون إن الكلام لله صفة ذاتية فقط، كصفة العلم لا يتكلم متى شاء، ليست صفة فعل. والكلام عند العلماء يقولون صفة ذاتية وصفة فعلية. ذاتية أن الله متكلم أزلا كما أنه عليم أزلا، صفة قديمة، أصل الكلام، صفة الكلام. ومتكلم متى شاء، متكلم متى شاء، وذلك سماه الله حديثا، قال ومن أحسن من الله حديثا. فهو حديث بمعنى أنه حادث الآحاد وليس بمعنى مخلوق. وذلك يقولون صفة الكلام، الكلام قديم النوع حادث الآحاد أو حادث المفردات، حادث بمعنى جديد وليس بمعنى مخلوق محدث. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث أي جديد، كل ما ينزل عليهم آية يلهون عنها، فسماه الله محدث وليس بمعنى مخلوق. واضح؟ فهو صفة ذات وصفة فعل الكلام، مثل الخلق صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات أنه خالق وخلاق، وصفة فعل أنه يخلق متى شاء ويفعل متى شاء. مثل صفة العلم صفة ذات، صفة الحياة صفة ذات، صفة الإحياء مثل صفة الخلق، يحيي متى شاء ويميت متى شاء، وهي صفة ذاتية أنه لأنها متعلقة بذاته وقدرته، وهكذا. فهنا يقول إن هذا القرآن يقص، يعني هذا القرآن هو الذي تكلم الله به، ليس كما تقول الأشاعرة هذا القرآن، لا هذا القرآن مخلوق. لأنهم ماذا يقولون؟ يقولون الذي بين الدفتين هذا مخلوق من كلام جبريل، فهم الذي في نفس الله ها فعبر به وحكاه، فلذلك يقولون هذا محدث مخلوق، لأنه من فعل بمعنى من قول جبريل. يقول أما الصفة الذاتية النفسية التي في ذات الله ولم يتكلم بها عز وجل، قالوا فهذه صفة الكلام التي لا، فعندهم شيء يسمونه الكلام النفسي يعني الذاتي. فهنا هذه لا يترد عليهم، لأنه يقول إن هذا القرآن الذي بين أيديكم يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون. تسمى الله قرآن بمعنى مقروء أو بمعنى مجموع، لأن الجمع قرآن. لماذا سمي قرآنا؟ لماذا سمي كتابا؟ الذي نزل الكتاب على عبد، أنزل على عبده الكتاب، الكتاب ذلك الكتاب لا ريب. لماذا سمي الكتاب؟ لأن الكتب في اللغة هو الجمع، سميت الكتيبة لأنها مجتمعة من القائد من الجيش، والكتابة في القلم سميت لأنها تجمع الكلمات، تجمع الحروف. القرآن كذلك، إما من القرء وهو الجمع القرء، أو من القراءة وهي التلاوة. فالقرآن إما يسمي قراءة بمعنى قرآن بمعنى مقروء متلو، أو قرآن بمعنى مقروء بمعنى مجموع مثل الكتاب، فهو من أصل هذه التركيبة. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا فيه إثبات أنه منزل وليس بمخلوق. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الإنزال أنه منزل، كل هذه الدلالة على أنه منزل من عند الله. نعم.
وقول الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
هذه الآية فيها إثبات أن القرآن كله من عند الله، ليس فيه تبديل وليس فيه أنه تكلم به جبريل أو غير ذلك، لأنه لو تكلم به جبريل لتبدل، لأنهم قالوا سمعه محمد من جبريل فحكاه لنا بلغتنا، وجبريل أطلعه الله على الذي في نفسه عز وجل، لأنهم ينفون أن الله يتكلم، فيقولون هذا حكاية عن كلام عن ما في نفس الله، إذن هو تعبير جبريل، لذلك قالوا عبارة، هذا مبدل، غير لفظه مبدل، والله يقول عز وجل وإذا بدلنا آية مكان آية، تبديل منه عز وجل ليس من جبريل، النسخ يعني، لأن يعني نسخت آيات، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نسخت سور، والله أعلم بما ينزل، فسر المنزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، لو كان الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه هل ينكر الله على قريش لما قالوا أنت مفتر؟ لأن إذا كان هو الذي يعبر، فلما أنكر الله على قريش وقال بل أكثرهم لا يعلمون أنه منزل من عند الله، بيّن عز وجل أنه منزل لا مبدل ولا يغير فيه شيء، ولم يعبر بتعبير عن تعبير، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، جبريل شف لاحظ نزله من ربك بالحق، لا تبديل ولا تحريف ولا غير ذلك، نزل به كاملا كما هو، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا فيها أعجمي موجود، قال عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي، لغة، لسان بمعنى لغة، قالوا هذه العلوم، لأن القرآن فيه علوم ذكر آدم وحواء وخلق السماوات والأنبياء وموسى وعيسى وإبراهيم، هذه الأمور معلومة من علم أهل الكتاب، يعني معلومة أنها عند أهل الكتاب، فقالوا إذن هذا النجار الأعجمي الموجود في مكة نصراني هو الذي يعلم محمد هذه العلوم، قال الله عز وجل لغة الذي يلحدون إليه يميلون إليه وينسبون تعريف القرآن أعجمية، لغة أعجمية، أعجمي ما يفصح، وهذا لسان عربي مبين، هذا لغة عربية مبينة ليست أعجمية، فكيف يجتمع هذا؟ فلا يمكن، بيّن عز وجل في هذا والدليل على هذا أنه لم يبدل منه حرف واحد، لم يبدل منه حرف واحد، فكيف يأتي واحد شخص ويقول هذا تعبير محمد صلى الله عليه وسلم ليس كلام الله الذي تكلم به، وينتسبون إلى أهل العلم، والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتر، ويقول عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النطق الذي نطق به من القرآن كله وحي موحى إليه، ما عبر بتعبيره هو كما يقول هؤلاء الجهلة، ما الذي يحملهم على هذا؟ والله يقول هو كلام، قولوا هو كلام الله كما قال الله، وتسلمون من هذه الضيعة ومشابهة الكفار في قولهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
هذا ثم قال فصل في السنة. ها؟ السنة هذا الذي سيكون إن شاء الله ما يتعلق بالأحاديث ولا لا يكون لدرس مقبل إن شاء الله عليه واتفق على موعده بعون الله تعالى نكمل. لما هذا نختم اليوم في ذكر الرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه تثبت أن المؤمنين ينظرون إلى الله. قال ناظرة من النظرة، نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، فهذه هي النظرة. ثم قال إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله، إلى ربها ناظرة، فيها إثبات صفة، فيها إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون الله. المعتزلة ينكرون هذا، والجهمية وحتى بعض الأشاعرة ينكرونه. لماذا؟ والنصوص متظاهرة ومتضافرة ومتواترة في الكتاب والسنة وإجماع السلف، آثار الصحابة والتابعين عن ذلك. ومن أرادها فليرجع إلى التفاسير السلفية، بن جرير وبن كثير حشدوا الأدلة على ذلك، بن أبي حاتم وكتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وكتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، لما جاء عند نعيم النظر إلى وجه الله عز وجل أورد الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وآثار السلف، وهو محل إجماع. وقوله عز وجل على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله على هذا التفسير. وقوله عز وجل، وهذه الآية جاءت في سياق على الأرائك ينظرون، جاءت في سياق قوله عز وجل كلا، يعني عن الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله لما حجب الكف أعداءه دل على أنه لا يحجب أولياءه. إذن ما الميزة إذا كان احتجب عن الكفار واحتجب عن المؤمنين؟ ما الميزة؟ فدل على أنه احتجب عن الكفار فلا يتنعمون برؤيته، كذلك ينعم المؤمنين برؤيته. وذلك أفضل نعيم الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل، وذلك يتجلى لهم كل جمعة. ومن المؤمنين من يرى الله بكرة وعشية من نعيم الله عليه، وكل جمعة يوم المزيد، يسمى يوم المزيد. ولذلك قال عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، زيادة على النعيم الذي في الجنة، لهم ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد. ما هو المزيد؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بأنه النظر إلى وجه الله عز وجل. وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الجنة وزيادة على الجنة. ما هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله عز وجل، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث صهيب وغير ذلك من الأحاديث، أن المؤمنين، الحديث متواترة يضيق المكان عن ذكره. فهنا في قوله هنا للذين على الأرائك ينظرون، مع قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لذا تأملت ذكر النظرة والنظر في سورة القيامة، النظرة نظرة النعيم والنظر في سورة المطففين، ذكر النظرة والنظر، قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وذكر قال على الأرائك ينظرون منعمين في الجنة، وذكر أن الكفار محجوبون، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوب، ثم إنهم لصالوا الجحيم. وذكر الكفار في سورة القيامة فقال وجوه يومئذ باسرة، هنا نظر المؤمنين ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله. فالآيات يفسر بعضها بعض، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن ينعمنا في داره دار النعيم، وأن يتقبل منا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة والعاقبة الحميدة، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الفصل الثاني إن شاء